إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال المتعلق بالدرس السابق: اذكر ما استحضرته من الآداب الإسلامية القولية. اذكر ما استحضرته من الآداب الإسلامية القولية، التي طبعا اقصد القولية التي هي عبارة عن أذكار ربما او كلام يقال الى اخر. محمد،
منها السلام.
إذن منها السلام. إذن السلام تحية المسلمين يحيي بعضهم بعضا بها. نعم، زيد.
تشميت العاطس.
كذلك تشميت العاطس، إذا قال الحمد لله فتشميته أن يقال له يرحمك الله. نعم.
ومنها الأذكار دخول الخلاء وبعد الخلاء.
إذن كذلك هناك أذكار تقال عند الدخول إلى بيت الخلاء.
وأذكار الخروج من بيت الخلاء.
وكذلك الخروج منه والدخول إلى المسجد والخروج منه. والمنزل والخروج منه والسفر ودخول قرية ونحو ذلك، هذه كلها عبارة عن أذكار تقال في هذه المحلات، في هذه المواضع. نعم. وهناك آداب أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، التي من جملتها كما ذكر، نعم، حسن الجوار، نعم، والبشاشة والأكل باليمين، نعم، الشرب بها، وكذلك ركوب الدابة من القولية، نعم، زيارة المريض كذلك، التعزية أيضا وإن كانت تتعقى من القولية أيضا، كذلك أيضا اتباع الجنائز متناهي المنفرد. إذن هذه آداب شرعية ينبغي مراعاتها، والاجتهاد على كل حال، أقول الاجتهاد في أن الواحد يتعرف على ما يتعرف منها، سيما التي هي عبارة أذكار يأتي بها، ومحل ذلك أو الكتب التي تعنى بذلك كتب عمل يوم وليلة، كلمة طيب لابن تيمية رحمة الله، ولا أيضا أذكار عمل يوم وليلة لابن السني، عمل يوم وليلة للنسائي رحمه الله، أذكار للنووي، الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله، إلى آخر ذلك. وأقلها كتيب الآن صغير اسمه حسن مسلم، بعض الناس حسن مسلم ظنه بأنه حجاب يتبعوا معه فقط، ولا يفتحوا من أجل أن يطلع على ما فيه من أذكار. لا، هو فيه أذكار يعني معينة لمواضعها، فالواحد يستعملها الآن في تلك المواضع، ففي ذلك خير كبير جدا، في ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. والإنسان قلنا إذا لم يأتي بهذه الأذكار سوف تسلط على هذه الأذكار البدعية، التي الناس يقولونها، وربما الواحد يعني يحفظ منها ما يحفظ، ولكن لا خير فيها. نعم. السؤال الثاني: إلقاء السلام من الآداب الإسلامية، أذكر أنواعا من صور التأدب لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. إلقاء السلام من الآداب الإسلامية، أذكر أنواعا من صور التأدب لتفيد، أي تأدب به لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. نعم. كل من نشوف شرق، نحن نريد فقط من لم يكن له فضل مراد. نعم. إلقاء السلام من الآداب الإسلامية، أذكر أنواعا من صور التأدب به لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. نعم. 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 قربوا كثيرا.
والواحد
نعم
يقول للجماعة،
إذن يقوله الفرد للجماعة. نعم. وكذلك الراكب على الماشي. ايش مردد الشمسين الجو فقط؟ ها خليه يكمل. ها واصل الراكب على الماشي، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، ويلقى حتى على المصلي، الإنسان في صلاة يلقي عادي جدا. نعم. بل ويلقيه الصغير على الكبير، والجماعة على الفرد، والفرد على الجماعة. نعم. الجماعة على الفرد، عفوا. الجماعة القليل إلى آخره، من صور إفشائه، بمعنى أنه الشخص يقول في مختلف الأحوال، لا تكاد، بل حتى يلقى على الصغار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى الصغار في طريقه فيلقي عليهم السلام، بل قلنا ثبت أنه ألقاه على عصبة من النساء، ألقاه على عصبة من النساء. نعم. وألقي عليه في الصلاة إلى آخره. بل هذه التحية كما جاء في الحديث أيضا، إن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فلما قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك. إذن فمنذ ذلك الوقت وهي تحية أهل الجنة في الجنة، تحيتهم فيها سلام. نعم. نعم. لندخل كذلك في درسنا الجديد الذي هو الدرس 17. قال رحمه الله: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. إذن كما تقدم لنا أيضا في أول كتاب، المؤلف رحمه الله ذكر الشرك وذكر أقسامه، نعم، ومرة أخرى يعود إليه، وهكذا كذلك أي منا ممن عرف الإسلام وحقيقة الإسلام لا يفتر عن أن يكون منبها على خطورة الشرك، يبدي فيه ويعيد بمناسبة أو بغير مناسبة، يخصص ويعمم ويوضح ويمثل ويذكر ربما حدوده، ويذكر صورا منه ربما متفشية، هكذا لعله أن تسلم للناس عقيدتهم. وإذا بقوا هكذا الشرك ينتشر فيهم ويدب فيهم، نعم، ويتعاطونه كبيرهم وصغيرهم وكبيره وصغيره، فهذا صراحة هم على خطر عظيم. إذن ترى الشيخ رحمه الله قال الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الشرك بالله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه، إن الشرك لظلم عظيم. قال تبارك وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يقول لك مثلا أنا حاشا أن أقع في الشرك، أنا ما كاش من أن أقع في الشرك، الشرك هذا خلاص يعني كمل، هذا هو الذي يزكي نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن الإنسان كيفما كان يخاف من الشرك، وعندما يكون يخاف من الشرك اعلموا بأنه هذا هو الإنسان الحي حقيقة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، نعم، قال الله تبارك وتعالى له، نعم سمير، قال الله له تبارك وتعالى، قال عنه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني، وهو الأواه المنيب الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بعشر كلمات فأتمهن، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وإبراهيم الذي وفى، معناها أمور الطاعات وما طلب منه وما أمر به أتى عليه، ومع ذلك هكذا كان حاله. واجنبني أنا بعد اللول، يقول إبراهيم عليه السلام عن نفسه: وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هي الأصنام، نعم. ولذلك الواحد أيها الإخوة لا يحدث نفسه يوما ما بأنه قد برئ من الشرك، وأنه لا مدخل للشرك إليه، وأنه صار الشرك بالنسبة له أمرا يعني كأنه مستحيل. نعم. إذن فهكذا أيها الإخوة، دائما الإنسان يخاف، ومتى كان خائفا من الشرك، متى كان خائفا منه، فمعنى ذلك أن قلبه حي، لأنه لا يخاف منه إلا الذي يعرف خطورته. وأما الذي لا يعرف خطورته طبعا يعني يبقى آمن، لأنه لا يعرف الشرك ولا يعرف ما خطورة الشرك. ولذلك أيها الإخوة دائما يبقى الإنسان يحذر نفسه ويحذر من يليه أيضا من الناس، أبويه، زوجته، أولاده، أقاربه، حتى جيرانه وأصدقائه وزملائه وإلى آخر ذلك من الشرك. قال الحذر موجود على كل حال، للأسف نقول هذا الكلام لأنه موجود بعض الفقهاء الذين يقول الناس لا تخافوا الشرك، الشرك هذا راه انقرض، وربما بعضهم يقول ليس الشرك إلا الشرك لات والعزة ومنت. واش قال شي لات والعزة ومنت؟ قالت خلاص، كان بعض الناس لهكذا يقول، ولربما قاعد يستدلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يقول أيس معناها قنطة، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ونرد عليه بأمرين اثنين، نقول هل أنت في جزيرة العرب؟ ثم ثانيا الذين خطبوا بهذا الكلام من هم؟ الصحابة. إذا الذين خطبوا بهذا الكلام هم الصحابة، لما رأى الشيطان منهم ما رأى من الحزم وسد أبواب الشرك، ومثلنا ببعض أمثلة على كل حال، خلاص قال الناس انتهى، خلاص فرغ منهم. ولكن لم يأسم من جاء بعدهم، وقد زينه لهم، وقد وقعوا في صور عديدة منه، مثلنا لبعضها مما هو في مجتمعنا نحن هذا الذي نعيش فيه اليوم، هذا الذي ترونه من غلو في الصالحين، حتى صار عندنا عنوان هكذا معروف، قال زيارة قبور الصالحين، زيارة قبور الصالحين، مو زيارة المؤمنين، زيارة قبور المؤمنين، لا زيارة قبور الصالحين، عنوان خاص هكذا، هذا ما يوجد في شريعتنا زيارة قبور الصالحين، لا يوجد في شريعتنا شيء وقالوا زيارة قبور الصالحين، عندنا زيارة قبور المسلمين، زيارة قبور المسلمين، نعم ثابتة في الشريعة، لا يستطيع أحد إنكارها. وهو معلوم من الدين بالضرورة، لم ينكرها أحد ممن شم رائحة الإسلام يزور زيارة قبور المسلمين. وأما زيارة قبور الصالحين فهذا أمر جديد، ويقصدون به طبعا بزيارتهم ليست الزيارة التي نحن نزور بها قبور المسلمين من أجل أن نتذكر الآخرة، لا ليس مقصودها، وإنما هي زيارة سنوية لبعضهم، هذا فلان سيد المخفي، هذا سيد كذا المحجوب، هذا سيد قاضي حجر، هذا مصباح حجاج، وهذا سيد غريب، وهذا بندلو، وهذا متدر، هذا كذا هذا كذا هذا كذا إلى آخره. كل واحد عنده زيارة، عنده زيارة مرة في العام، وعندها مراسيمها وطرقها وكل ما يقع فيها ويجري فيها عندها الطرق. نعم، هذا هو المقصود بقبور الصالحين، متى هذا كان في شريعتنا وما هي أدلته؟ وهل كان لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأفاضل الناس خيار هذه الأمة، هل كانت لهم زيارة؟ ولا كانت الأمة هذه شغلها زيارة فلان زيارة فلان؟ لنا كلنا هذا وشغلنا الزيارة فقط. نعم، فأقول لإخواني في الحق هذا، هذا الذي ترونه هو أول شرك كان في البشرية، أول شرك في البشرية كان بسبب الغلو في الصالحين. الدليل قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذو المشركين يقولوا في ذلك الوقت، فما ذكر الله عز وجل عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يعني من أحبار هذه الأمة، حبر هذه الأمة، نعم، مفسر، وفي صحيح البخاري عند هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا، لا خمسة، احنا عندنا خمسة ضربها في مية. نعم، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى، نعم، الشيطان يوحى، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين عندها وحي توحيه، ليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء والرسل، لا، ولكن ينزل على أوليائهم، أوليائهم معناها كل من هو الكهان السحرة، كل إنسان يتكلم بغير الوحي ويزيل للناس الأقاويل والأفعال معناها التي هذا من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان. إذن قال: هذه، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومه. نص الوحي هو أن، هذه يقولها التفسيرية في العربية، أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا، أنصاب معناها نقول إحنا في تعبيرنا المحلي مقام، مقامنا هكذا نعبر عنه، مقامات، انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، معناها قولوا: هذا أنت يعوق، هذا النصر أنت يعوق، هذا أنت يعوق وداود والسواع ونصر، كل واحد دلو أنت. قالوا: من الفائدة من هذا؟ قالوا: هؤلاء الناس كانوا فينا ناس أهل فضل، أهل علم، أهل كرم، أهل جود، خصال نبيلة، فإذا ذهبوا ربما دفنت هذه الخصال، إذا نبقي عليها حتى نبقى دائما نتذكرها. هذا المقصد ربما لو قيل لو أن واحد من فقهائنا اليوم ممكن يقول لك: والله هذا المقصد، طيب ما شاء الله. نعم، هكذا بدأ. ولم تعبد في الأول، في الجيل الأول لم تعبد، لأن هذا هو المقصد الذي كان ظاهر. ثم ذهب أولئك وتنسخ العلم، علم نساه، نعم، جاء أجل الآخر قال لهم الشيطان هؤلاء كانوا يعبدون، هذا الخمسة كانوا يعبدون فعبدوهم. جاء نوح عليه السلام رسول من رب العالمين ينادي في قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتنادوا بينهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن بمعنى لا تتركون، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أيها الإخوة، هذا هو بداية الشرك في البشرية كلها. وفي بعض التفاسير أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه قال يعني كان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة على التوحيد لا يعرفون إلا دين الإسلام إلا توحيد الله عز وجل. ثم أول ما بدأ الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، عندما نقول الصالحين يعني صالحين. هذا ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام، ماذا تقولون فيه؟ هل يمكن أن يكون أمرا اجتهاديا هكذا لم مجرد فقط؟ هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة أهل العلم، يقول هذا الخبر لابد أن يكون له حكم الرفع. معنى هذا أمر غيبي يتعلق بالأمم السابقة وما جرى فيها وما وقع، لم يكن الصحابة كان عندهم أدب، لا يتكلمون في هذه الأشياء بمجرد التكهنات وعقولهم وممكن هكذا، لا لا، وإنما كانوا إذا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في بعض أحوالهم يعني كأي واحد منا ممكن جدا يتكاسل عن أن يسند الخبر إلى المخبر فيكون منهم. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنه الذي قاله فله حكم الرفعي. فنقول إذن أول ما بدأ الشرك هذه قصة بدايته، وبعد ذلك على كل حال الأمم وما جرى فيها إلى يوم الناس هذا لا يزال هذا الشرك هو الشرك الذي هو متسلط على البشرية، اللي هو بسبب الغلو في الصالحين، الغلو فيه بمعنى مجاوزة الحد فيه، ويصبح كل واحد منهم تذكر له قصة تبهر، تذكر للأطفال في صغار سنهم ويذكرها الكبار للشيوخ، وربما الفقهاء لا يقولونها في دروسهم ولكنهم ساكتون عنها ولا يتعرضون لها بالنقد ولا يقول الناس هذا لخ، بل بعضهم ربما يقول لهم يعني يعطيهم بطريقة أخرى، يجيب لهم آيات ويلفق لهم شيء من الاستدلالات ونحو ذلك، ما كأنه يقول لهم نعم هذا الذي تقولونه صواب. نعم. إذن قال رحمه الله الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم. قال ومنها السبع الموبقات. إذن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات من أوبق، أوبقه بمعنى أهلكه أو يوبقهن بما كسبوا. إذن أوبقه بمعنى أهلكه، السبع الموبقات معناها المهلكات، ذكرها وهي في الحق الموبقات أو الكبائر أكثر من هذا العدد، ولكن هذه لعلها تكون هي أكبرها. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله ومنها السبع الموبقات، وبعضهم نظمها فقال الموبقات التي في مسلم رويت نعوذ بالله هذا البيت جامعها قتل وشرك وسحر والفرار ربا مال اليتيم وقذف هو سابعها، هذه تسمى السبع الموبقات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم هي السحر، الشرك بالله أولا، ذكر الشرك بالله، قد يقول قال الشرك بالله ليس هو خروج من الملة، نعم خروج من الملة ولكنه هو معصية، وقد يكون صغيرا ثم يصير كبيرا. الشرك بالله عز وجل قد يكون مجرد من وسائل الشرك، ولكن الإنسان الذي لا يحتاط للشرك ولا يحذر منه يوشك أن يقع وهو من الأصغر يقع في الأكبر. إذن ذكر منها الشرك بالله، ولا شك أنه أكبره، لأن الشرك محبط للأعمال، إن الشرك لظلم عظيم، قال أهل العلم قال لظلم عظيم، فيه إجناس الظلم 3، ظلم للنفس وظلم للمخلوق وظلم في حق الله تبارك وتعالى. أما كونه ظلم للنفس أنك عبدتها لما لا يصلح أن يعبد، الأصل في هذه النفس نفسك أنك لا تجعلها مستعبدة إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. العبود يحق له تبارك وتعالى، لا يعبد غير الله عز وجل، إذن ظلمته. وظلم لهذا المخلوق، لأن المخلوق هو نفسه، قد يكون من الصالحين يتأذى بأن يجعله الناس ندا لرب العالمين تبارك وتعالى. إذا كان حيا فإنه سوف يتصرف معهم تصرفا يعني كبير جدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرقة من أتباع ابن سبأ غلوا في علي وقالوا علي هذا يعني كذا وكذا، وقالوا في حتى أنه إله، قالوا أنه إله. ليش لما وجدوا هكذا من أحاديث تتعلق به غلوا فيه. نعم، فقصة كذلك في صحيح البخاري رحمه الله، حفر لهم أخدود. أخدود معناها نقول إحنا أيوة فوسلة، حفرة في الأرض، وأضرم فيها النيران، وأخذ كل من قال هذه العقيدة يرمي بها، وفر منهم طائفة فقال الآن تأكدنا بأنك أنت الإله، لأن الذي يحرق بالنار هو الله تبارك وتعالى. ورغم أنه ابن عباس لم يوافقه على التعذيب بالنار، ولكن ممكن الذي حمله هو أنه تعاظم هذا الذي فعل معه، ما كانوا كذلك يقبلون شيء من التعظيم الزائد على الحد والغلو. حيث إذا كانوا أحياء بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقبل أن يأتي الناس مثلا ويعظمونه التعظيم الذي يخشى عليهم منه. نعم، فكان ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم التصرفات وحتى الأقوال، ما كان يقبل منها شيء. ما كان الصحابة حتى القيام ما كانوا يقومون، لأجل أنهم علموا أنه يكره. وأما الانحناء والتعطف والسجود ولحس الأيدي ما كان أبدا معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك هؤلاء ييأس الشيطان منهم. النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل من هذه الأشياء. إذن فالشرك بالله تبارك وتعالى قلنا في إجناس الظلم الثلاث، ويكون كذلك ظلم في حق الله، في حق الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الأحق بأن يعبد. فمهما عبدت غيره فإنه يكون قد ظلمت ظلما في حق رب العالمين تبارك وتعالى. إذن والله عز وجل آيات عديدة حذرنا من الشرك، والواجب علينا كذلك أيها الإخوة أن نعرف خطورة الشرك ونجتهد في تجنبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياه، فلعله الواحد منا. وكذلك الجزاء من جنس العمل، إنسان لما يبقى ينهى عن الشرك ويخوفه منه وهو كأنه يخاف عليه من الوقوع فيه، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سوف ينجيك منه، نعم. قال كذلك السحر، الشرك بالله والسحر. نعم، والسحر كذلك أيها الإخوة ربما هذه هي رتبته بعد الشرك بالله عز وجل. السحر، تقال أي شيء، تقال لكل ما عبر عنه، قالوا كل ما خفي ولطف سببه، هكذا عبروا عنه في العربية على كل حال. وقال بعض أهل العلم يستبعد أن تجد له حدا جامعا مانعا. السحر هذا سبحان الله حتى اسمه فيه ما فيه من الصعوبة، الحد حمك الله الجامع المانع له الذي يجمع جميع أفراده وما تلقى عليه حتى استدراك يصعب. ولكن اجتهد بعض أهل العلم وقال السحر هو رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله، هذا هو تعريف السحر. هي رقى، جمع رقية، ما هي رقية إسرائيلية، رقية شركية، يعني تمتمات وكلامات يقولها وكذا وكذا. نعم، وعزائم يعزم فيها كذلك، تؤثر تأثيرا حقيقيا في بدن المسحور، معنى ذلك الشخص الذي استهدف بالسحر يقع له ذلك التأثير بإذن الله تبارك وتعالى الكوني. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ليس إذن الله عز وجل الشرعي، لأن الله عز وجل ما أذن فيه شرعا، الله عز وجل حرمه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر بإذن، ما معنى إذن الله الكون؟ مهم جدا الإنسان يفرق بين هذين، لأنه ممكن واحد يستشكي يقول لك قال الله عز وجل وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله، إذن معناها يقول لك ربي أذن لهم. لا لا لا، المقصود إذن الله الكوني بمعنى الله تبارك وتعالى أراد لهذا الشخص أن يسحر، أراد كونا ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، كما أراد لأي واحد منه أن يمرض ولا يموت ولا يسرق ولا كذا، وما أذن في السرقة سبحانه وتعالى، ما أذن في السرقة ولا يقتل، وما أذن في أن يقتل الناس، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يقع هذا، أراد في كونه ليس يحب. إذن في الساحر أمره وما أراده لا ينفذ إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى، إلا إذا أراده الله عز وجل. إذن هي رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله. ومهم هنا في الحق من أجل فقط أننا نتفقه أيها الإخوة، لأنه كثير من الناس ما يفهموش السحر. لا يشوف واحد تجمعوا عليه نسوين في ضرور يقول سحر، شافوا واحد يكتب الحجابات يقول سحر. هو على كل حال ممكن هذه الأعمال تشبه وقد تكون من شعب السحر، كهانة وعرافة نعم. ولكن السحر صاحبه لا بد أن يكون عنده تعامل مع الشياطين. الساحر الذي نتكلم عليه هنا لا بد أن يكون عنده ماذا؟ تعامل مع الشيطان. ما معنى تعامل مع الشيطان؟ بينه وبين الشياطين خدمات متبادلة، هو استمتع بهم وهم استمتعوا به. يقول لهم بدوح فلان فلان احضر لي كذا اعطي لي كذا اعطي لي كذا، ويدير واحد المخاخر وجوههم يتداعوا ويناديهم باسمائهم ويجوا ويحضروا له ماذا تريد ماذا تحتاج كذا كذا، يعطيه معلومات. والخطه مصنوعه، يجي واحد يقول له فلان عندي كذا عندي كذا عندي كذا، يقول له واش اسم الام كذا، يقول له نعطيك الاسم الاب، ولا يقول ما يحتاج الاب لا الام بك، يقول له الام. تعرفون لماذا الام؟ هم يعني الشياطين هؤلاء يقول نسبة الإنسان إلى أمه مؤكدة ما فيها شك، هذا ابن أمه، لكن نسبته إلى أبيه مظنونة، ممكن هذه الأم يعني هذا الطفل الذي هو طفلها ممكن، إذن نسبته إلى الأب يعني موثق عندهم، بمعنى نسبة الأب فقط ظنية، يعطيه اسم الأم وربما معلومات أخرى، وقد يطلب منه طلبيات إلى آخر الأشياء، وهذا الشخص يبيت هذه المعلومات ربما في الليل وفي وقت من الأوقات وكذا وكذا، راه يزيدك الحوار بينه وبين الشياطين وكذا وكذا، وتجي المعلومات وقد الصباح عندما تجيه تلقى يعني الوصفة وجدة تعالى نعم. وربما كذلك يبادرك ببعض المعلومات فتظن أن هذا الإنسان عنده الحكمة نعم. فهذا هو الذي نسميه سحر، وهذا الساحر لا يمكن أن يكون مؤدي لعمله السحر هذا بمهارة إلا إذا قدم شيئا من ترك لدينه، الشياطين لا تقبل منه إلا هذا، قال دير حاجة اللي تخرج بها من الدين، وربما بعد ذلك إن شئت حتى تكون مؤذن للناس، أنت المؤذن، وهذه قاعمة هذه جيدة، كنت المؤذن توهم الناس بلي هذا مستحيل، انت جيت واحد تقول فلان المؤذن تقول المؤذن لك ساحر، او انت قاعد فضحت انت خلاص مؤذن ساحر ويكذبوك والاخر. واما الى قلتهم طالب لي درس الناس القرآن الروح ساحر، هذه قاعة كبيرة من الكبائر. ولا تقبل منك. نعم. إذن هو أنت إذا فعلت ما تتقرب به إلى هذا الشيطان، قد يكون مثلا كتابة آية الكرسي مثلا بدم الحيض، أو تطأ المصحف، أو ترميه في القذر، وإلى آخر ذلك من الأعمال التي ربما يعني شاق علينا أن نسمعها بآذاننا، أعمال إجرامية كبيرة جدا يفعلها حتى يتأكد الشيطان بأن هذا الإنسان خلاص انتهى، صار يعني هو في نفسه صار شيطان. المؤانسة لا تحصل إلا بأن يطمئن له. أعطيكم واحد المثال إن شاء الله تفهموا به جيدا. إذا كان مجموعة عصابة نتاع عشرة كل متفقين على الشر، يتلاقوا وكل واحد يبغي يعطي الطمأنينة لجماعته بالله ولا جماعة ما فيها ذرة نتاع خير، إذا شاف واحد بلا جماعة ذكرها في المصحف ولا حصل مسلم في جيبه ولا حاجة، هذا يدل على استفهام عليه، ما يطمئنوا إليهم يرتاحوا له، حصل مسلم عنده قاعد لا سبحة سبحة فيه، قال هذا خطين هذا مش ماش عارف اللعبة كيفاش دايرة، ماش عارف الخدمة واش تتطلب ونحو ذلك من الشيء. فلا بد أن يروا منه عملا مثل أعمالهم، عند ذلك ممكن جدا يعني يسلموا له ويعتبره من جنسهم. هكذا كذلك الشياطين، الإنسان والشيطان جنسان، ولكن عندما يتبادلون هذه الأشياء خلاص انتهى يرتاح ليه ويقول له في خدمتي متى ما أرد، هذا استمتاعهم. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. إذن فالشياطين الشخص من الإنس يصير بها، إذا فعل هذا يصير منه عمل سحري ولا أي عمل آخر يجتهدون له فيه، فعند ذلك يقول هذا الشخص ساحر. نعم ساحر، وربما درجاته تختلف يعني من ساحر إلى ساحر إلى آخر الكلام، هذا هو الذي يسميه سحر. نعم تطلق السحر أو الساحر على أشخاص آخرين، قد يكون الشخص كاهن، هذا من شعب السحر كهانة والعرافة كذلك، بعض الناس كاهن بمعنى أنه تقول له مثلا فلان نطح لي ترد لي مثلا الهاتف نتاعي، هاتف غالي يعني شريته بكذا وما عنديش لي من أني ما زال قاعد ما استمتعت به وراه مسرقوه لي، واحد كان يتبع لي قال له خطيك أعطيني كذا والذي لي كذا وكذا وكذا بطلنا نجيبه لك، وهو كذلك راح يقوم بأحد الأعمال ممكن جدا يعني يهتدي له، والعمل كذلك هو لا يشبهه. لكم واحد المثال أيضا ممكن هذا إن شاء الله يكون أوضح من السابق، شخص مثلا من السراق سرق أبوه باه سرق، وذاك اللي من السراق يعرف قاع عصابة السراق قاع يعرفهم واحد واحد يجمعهم، قال من الجماعة راكم سقتوا لي ذاك اللي سقتوا هذاك الأب نتاع يجيبوا المسروق ولا راهي ما تفرش يجيبوه لنا. تقريبا هكذا العمل بالنسبة للسحرة والكهان والعرافين كذلك، ونحن بناء على عقيدتنا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إذا شخص أعطانا شيء من علم الغيب هذا نشك فيه، مش نعتبرها كرامة ولا كذا، نشك فيه نقول الإنسان كش من هذا إنسان ساحر ولا كاهن. وتطلق كذلك السحر على نوع من خفة يد ومهارات يدوية يستعملها بعض الناس هكذا ويستولون على عقول الناس، نعم ويظهروا ربما في المنصات وأمام الجماهير ونحو ذلك من الأشياء، فهذا في الحقيقة حقه أن يعذر، وليس له اتصال بالشياطين ولا شيء من ذلك، وإنما فقط مجرد يعني مهارات هكذا في يديه فقط ويحكمها ويتدرب عليها قبل الموعد وشوفه الناس. نعم واحد ربما ما يتفطنش العمل، هذا يطلق عليه ساحر، ولكنه ليس هو الساحر، لذلك العلماء اختلفوا في الساحر، بعضهم أطلق القول وهم جمهور العلماء قالوا الساحر كافر، قال الشافعي لا، الشافعي رحمه الله قال يؤتى بالساحر فيقال له صف لنا سحرك، فإن وصف السحر فيه تعاملات مع الشياطين قال هذا إذن السحر، فيقول كلامك كلام جمهور السحر كافر. وما إذا وصف سحرا فيه ربما نوع من كما ذكر خفة يد، ولا ربما كان بعض زمان قديم كانوا الكيميائي يسموه سحر، إنسان كيميائي، كيميائي معناه الذين يصنعوا العقدة اليوم، يصنعوا العقدات، هذو كيميائيين. معنى مثلا عنده مثلا معرفة، قال هذه المادة يعني تخلطها مع المادة وش ينتج منها، قال مثلا تخلط كذا مع كذا مع كذا أو وش يدير أو وش يأثر أو الغدة اللي يأثر فيها، يحرك الجسم، يحرك الدم، يخثر الدم، كذا كذا إلى آخره. أنت تأكل واحد الدواء، واحد العقدة في أوقات معينة أو بكميات معينة ويقع مفعولها. نعم كانوا يسمونه سحر، سيما إذا تعلق الأمر ليس بأمراض معدية ونحو ذلك، بعلاقات وأمور هكذا يعني، فكانوا يسمونه هذا ساحر، يسمون هذا النوع يسمونه ساحر. وربما جابر بن حيان الذي اشتهر بأنه ساحر قد يكون سحر من هذا القبيل، وغيره ممن اشتهر بالكيمياء. نعم إذن هذا يسمى ساحر، ولكنه ليس الساحر الأول، بل قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. البيان اللغة، الإنسان يتكلم واحد اللغة فصيحة ويحكم كلامه ويعبر تعبيرات حتى يسلب العقول الناس، هذا ينقال له سحر. ولكن كذلك ليس هذا هو السحر الذي صاحبه يقتل ويحكم بكفره، لا. إذن السحر الأول هذا كل الذي تكلمنا عليه، فهو إذن كبيرة من الكبائر. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم إذن كذلك من الكبائر قتل النفس، والله عز وجل نهانا عن قتل النفس، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. نعم إذن كذلك قتل النفس. ولا يزال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكذلك أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وهذا خصوصا الذي كان وصيا على أيتام أو وليا عليهم، وليا بمعنى يعني تولى أمرهم بعد وفاة أبيهم، فكان ربما يعني يأكل من هذا المال، والله عز وجل وضح أحكامه، قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم ولا تأكلوها بدارا أن يكبروا. إذن فمال اليتيم الواجب الكف عنه، بل وإذا وجد طريقا إلى المتاجرة فيه حتى يستثمر ويزيد ويكبر أفضل، وإن لم يجد فليحفظه لهم. نعم يحفظه ويمنعه كذلك من الضياع والآفات ويكون حارسا له حتى يكبر. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه بأموالهم. شهد شاهدين قل ها هو مال تحم كذا وكذا وكذا، وإذا كانت نفقت منه أشياء وعندك كذلك وضح وأعطي بأموالهم تكون إن شاء الله قمت بالمهمة ومأجور. نعم وأما أنك تبقى كذا إلى آخره، والله عز وجل وصى بهم وصايا عديدة. نعم إذن أكل مال اليتيم من الكبائر. قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وأكل الربا من الكبائر، أكل الربا. نعم وربنا تبارك وتعالى قال في الربا يمحق الله الربا، يمحق من يذهب ببركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم إذن الربا محرم، ومحرم في هذه الأمة بجميع صوره وأشكاله. قال تبارك وتعالى في آكله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس. الذين يأكلون الربا، إنسان دائما على كل حال يجتهد على ماله ويصونه من الربا. والربا المقصود به على كل حال نوعين من أنواعه. نعم بعض الناس راح توسع في الربا، كل معاملة محرمة يسميها ربا. لا لا، الربا كان نوعين، ربا يسمى ربا النسيئة، ويروى عن ابن عباس أنه كان يقول ليس الربا إلا النسيئة، وكان ربا آخر يسمى ربا الفضل، ربا الفضل. أما ربا النسيئة، النسيئة معناها التأخير، هذا الربا تقرض واحد مثلا مبلغ مالي وتقول له إلى أجل كذا، إلى ما جئت لك الأجل نأخر لك مقابل زيادة، نزيد نأخر لك مقابل زيادة، نزيد نأخر لك مقابل زيادة، وهكذا حتى ربما يولي الربا أكثر من المال الدين الأصل. هذا الربا كان موجود في الجاهلية، وكثير من الناس صاروا أثرياء بسببه، ومنهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال إن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. نعم. والربا الثاني هو ربا الفضل، موجود اليوم وبعض الناس على كل حال لا يعرف أحكامه. أما ربا النسيئة الذي تقدم ذكره، قلت الإنسان إذا أعطى قرض مالي، معليش صورة من الصور بعض الناس يسأل عنها، أعطى مبلغ مالي لشخص سنة ممكن 1990 ولم يسجل، ولكن ذلك الشخص الذي أخذ المال إنسان متدين لم يكن قادرا على إتيام المال، ولكن بعد مضي هذه السنوات كلها إلى هذا العام جاء صاحب ما قال جزاك الله خير، هاي لك 100,000 اللي أعطيتها لي 1990، هاي 100,000 نتاعك. والله يقول له نسيت أنا ما أعرف ليش، أنا قرضت لك 100,000. نعم 100,000، بارك الله فيك، ولكن 100,000 اليوم راهي ماهيش 100,000 نتاع ذاك الوقت. يقول 100,000 ذاك الوقت راهي اليوم راهي مليون. لا لا ما كانش 100,000، 100,000 كان ما تعطي لي 100,000 شدها عندك. نعم نعم 100,000 هي 100,000، لا يجوز له أن يزيد، وأنت مأجور، مأجور مأجور على هذا الذي كنت تنتظره، وواجب عليك إذا كان معسرا أن تنتظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إحنا الديون ليست مقصود بها القرض، ليست مزبلة متاجرة، الكفار إلى يوم ما زالوا يتاجرون بالقروض، يعطي قرض من أجل أنه أنت تسدد له بأكثر. لا، نحن القرض هو نوع من مواساة المسلمين وقضاء حاجتهم، وكل يوم تنتظر فيه معسرا إلا ولك من الصدقة بقدر المال الذي انظرته فيه. يعني مثلا إنسان 100,000 قد تخليه يعني في خاطر قال ما نلقيش انتظر، إلى كأنك كل يوم تتصدق بذلك المبلغ. هذا هو الأجر الذي يريده الإنسان، لا يريد زيادة 100,000 على تولي له 200,000 ولا تولي 400 ولا نحو ذلك، لا. إذن يردها كما هي، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة إلا، نعم انتبهوا، إلا إذا جاءك الشخص هذاك نفسه قال لك ودي معليه 100,000 نعطيك 150,000، هو زاد من عنده من تلقاء نفسه، أحسن القضاء، هذا لا بأس. أو إنما المقصود ذلك الذي يكون كأنه شرط في العقد، ومع العقد قال أنا أعطيك بالصح عندما يأتي الأجل ولا تسدد وأؤخر لك، فيكون مقابل التأخير زيادة بنسبة كذا وكذا. نعم ما به؟ نعم إذا تأخرت كذلك يزيد كذلك، هذا ربا، هذا ربا. نعم نعم نعم، بيع التقسيط مسألة أخرى على كل حال، ولكن بعض العلماء يقول أن بيع التقسيط هذا يعتبر ربا، ربا لأنه كأنه باع المدة. نعم، ولكن لعله إن شاء الله الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا بأس به، بشرط أنك عندما تعقد البيع تعقد على إحدى يعني صفتين، ما تخليش في محتملهما وتعقد البيع وتنصرف، مع معناها ما انك تأكدي لك أن تأخذ بالتقسيط ولا تأخذ نقدا. قال مثلا يعطيك السعر، قال السعر هو بالتقسيط كذا، إذا بغيت ترفع نقدا هو كذا، قال أنت بالتقسيط، إذا أنت بالتقسيط أعقد على التقسيط ولا مشكلة إن شاء الله. قال كل عام تدفع لنا كذا، كل عام تدفع لنا كذا. أرحمكم. إذا قلت هذه بعض إن شاء الله تصوير لربا ماذا؟ النسيئة. وأما ربا الفضل فالمراد به كل جنسين من الأطعمة أو من النقود كذلك، ربويين لا يجوز التفاضل فيهما. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والتمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم ست أصناف، فقال فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا تجاوزتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إنسان مثلا باغي مثلا يبيع لك الرز، قال لك الأرز نتاع العام مقابل الأرز نتاع العام الماضي زوج كيلو بكيلو، أقول هذا لا يجوز. ولا العدس ربوي كذلك، القمح ما يجوز، ولا مثلا كذلك الشعير، ولا إلى آخره من كل ما يقتات ويدخر. لعل إن شاء الله هذا هو الأصح من كلام أهل العلم، من العلة التي لأجلها نقول عن طعام ما أنه ربوي، كل ما يقتات، يقتات معناه يتأكله الآدميون، وكذلك يدخر. وأما الفواكه والخضر مثلا واحد جاب لك طمسة، قال لك مثلا بغي أن نتبادلها معك مع المندرين، لا بأس، زوج كيلو بكيلو من هذا إن شاء الله ما فيه حتى إشكال. ولا الرمان مع كذلك مع البطاطا ولا مع إلى أخذك من أشياء، فهذه إذا تفاضلت فلا بأس. وأما القمح سواء كان أغدى القمح هذا أمريكي ولا قمح جزائري ولا أرز صيني مع أرز كذا، وبغى يريد أن يفاضل بينهما بمعنى كيلو بزوج كيلو ولا زوج كيلو بثلاثة كيلو، قال هذا لا يجوز. ما هي الحيلة وما هو العمل؟ إذا أردت نعم قال هذا جيد، وما ما لا أبيع منه كيلو واحد كيلو كذا، نعم تشتري بمالك الكيلو هذا نعم، أو تبيع هذا الكيلو والدراهم التي حصلت لك تشتري بها هذا الزوج كيلو من هذا، أو تزيد عليها وتشتري بها الكيلو، تستريح إن شاء الله. هذا هو تقريبا باختصار ما يسمى عند العلماء بربا الفضل. ربا الفضل معناه مأخوذ من التفاضل. إذن إذا وكذلك حتى الدراهم، الدراهم مثلا الدينار الجزائري، واحد يقول مثلا أنا باغي 200,000، اللي يعطيني 200,000 صرف حديد يعني، نعطيه 250,000 مقابل 200,000 حديد، نقول لا يجوز، نقول له لا يجوز. نعم. وفرق بين هذه الصفة وبين نحن نتبادل مثلا الدينار بالأورو، هذا يسمى في الشرع الصرف، يجوز، لأن الدينار الجزائري مختلف عن الأورو، هذه عملة وتلك عملة، فيجوز مثلا قال 100 أورو تشترى بزوج ملايين مثلا، لا بأس ولا إشكال في ذلك. إلا أن المطلوب والواجب أنك إذا وقعت هذه العمل لابد أن تكون يد بيد، ما تعطيه 100 أورو صباح وعشية يردها لك، ولا الآن وبعد ساعة ونحو ذلك، لا، يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قد يقول قائل ماذا نفعل إذا نحن عندما ندخل إلى حانوت دكان مواد غذائية ونشتري منه الأرز ولا كل الأطعمة، نعم، ونقول له بعد شهر سوف نسدد لك المبلغ، أليس الدينار والدرهم كذلك والنقود عبارة عن ربويات؟ وهذه كذلك ربويات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لعلكم تصورتم الإشكال. نعم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صحن الشعر. إذن يجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن ذلك العموم خصص بفعله صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تشتري من محل ما تشتري وتسدد له بعد فترة من الزمن. وأما إذا كان تريد مثلا تشتري منه أرز بأرز ولو يعني كيلو بكيلو، فلا بد لك أن تسدده في الحين، تعطيه كيلو أرز ويعطيك كيلو أرز، تعطيه كيلو سميد يأخذ منك كيلو سميد. قال مثلا هذا متوسط، هذا مثلا النوعية الرفيعة ونحو ذلك الأشياء. يكون لابد يكون كيلو بكيلو ويكون يد بيد. بهذا إن شاء الله الواحد إن شاء الله يسلم من الربا، يسلم من الربا. وهناك كذلك قلت بعض الناس يعمم فيقول الربا في كل معاملة محرمة. إذن لابد أن نعلم بأن الربا أكله معدود من الكبائر، أي كبائر الذنوب. نعم نعم نعم. ألحقها بعض أهل العلم بنفس الصرف الذي كنا نذكره، بمعنى يعني مثلا يعطيك واحد 100,000، والظاهر أنه كذلك. نعم يعطيك واحد 100,000 وانت بغي تعطيه كذلك 100,000 مصرف، بحيث انت ما لقيتش 100,000 مصرف، لقيت من 80,000 فقط. تقول له هاك 80,000 وقد وروا واحد يلقوا 20,000 وجدوا تقصد هذا الصرف. نعم هذه كذلك لا تجوز، هذه كذلك نفسها لا تجوز، لأن في الحق هذه يعني وإن كانت في نفس العملة، نفس العملة لكن بأي صفة نلحقها؟ فهي ملحقة بالصرف، فهي تعتبر صرف. نعم. نعم. فيها؟ نعم. يعني ديت الأرز نتاع 25 لأنك أرجعته. الجديد وزدت الفارق الذي بينهما، إن شاء الله ما فيها شيء. أنت اشتريته فقط ثم قمت أولا بإقالة، ولكن هذه الإقالة بدلا تعطيه النقود مرة أخرى من عندك، قلت له خلي النقود التي عندك من السعر الأول ثم أزيدك الفارق الذي بين الأرز الذي أخذته والأرز الذي أريده. صلى الله عليه وسلم. أنت قلت قمت بإقالة أولا، فسخت البيع السابق وأقالك هو، يعني شد عليك الأرز هذاك وقال لك خذ الأرز اللي الروز ولا عدس ولا إلى أخذك بشيء، قال هذا لا أريده فرجعته إليه. ثم بعد ذلك أخذت مادة أخرى، وربما مادة أخرى لا علاقة بها، ممكن جد أنت تريد تأخذ منه دراهم. هذا هو الذي حصل إن شاء الله. الله أعلم. نعم. نعم. هي تأتي بخاتم قديم، وهي يأخذ من أو هي تأخذ منه خاتم جديد، ثم. ما في ربا؟ لا. ولكن الربا أين؟ الربا هو عندما يأخذ منها الخاتم القديم، ولربما ذلك الخاتم القديم إذا كانت فيه حجرة من حجارة التي يضعونها في الخواتم، نعم، ينزعها ويزينها بدون تلك الحجرة، وهنا يتعامل بالميزان. وعندما يبيع لها الذي عنده يزنه أيضا ويبيعها لها بحجارته. إشكال هنا فقط، لأنه هناك على كل حال فرق في الميزان، حجرته هو التي وزنها عليها ولم يزن، لم يعتد كذلك بالحجارة التي عندها هي في، وعندما تأتيه بخاتمها خاتمها ينزع من الحجارة هذه ثم يزنه صافيا، وأما خاتمه فيزنه عليها بحجارتها. تفضل. اشتراه الصباح. يعني نفس الشخص ولا شخص آخر وجده يبيع تمر آخر، وهو الصباح لم يسدد مبلغ التمر تاع الصباح، ومساء وجده يبيع تمر أجود، قال له أرد لك تمرك الذي في الصباح. اشتراه في الصباح، صباح اشتراه جدار رديئة. نعم، ليس كما تحب باش تصلح لك العملية بهذه الطريقة. نعم. نعم. أيوة. المشتري للبائع تكتب. نعم. وجده يبيع التمر، قال له يعني بيع لي تمرا وبنفس المقدار الذي اشتريته مني صباحا، هكذا تقصد؟ بمقدار أقل مما، لا ليس بأقل، بوزن أقل، لا في حق، لا بد له إما أن يحضر التمر، يحضر التمر نعم، ويقول له هذا التمر الذي اشتريته منك صباحا أريد أن تبدله لي بهذا التمر الجيد الذي عندك يعني الآن مساء، فلعله إن شاء الله يكون هذا أقرب إلى، معليش نترك المسائل هذه ربما جدا سوف تصرفنا عن الدرس. نعم. قال رحمه الله: أكل الربا ثم التولي يوم الزحف. نعم، التولي يوم الزحف كذلك كبيرة من الكبائر. التولي ما معنى التولي يوم الزحف؟ بمعنى يوم الزحف على الكفار لقتالهم. التولي يوم الزحف على الكفار لقتالهم، ومن الفروض المسلم مع المسلم لا يخذله وإنما ينصره على الوجه. فإذا توليت عندما رأيت جموع الكفار وتوليت عن المسلمين فإنك تكون قد خذلتهم. وربنا عز وجل قال: ومن يتولهم منكم، عفوا، قال نعم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن هذا يفيد أنه كبير من الكبائر. إذن معناها من يرجع ويفر ينجو بجسده ويترك المسلمين، نعم، فهذا إن لم يكن خطة قتالية، معنى مش هذا الموضع ربما أفضل موضع ممكن أدي فيه الدور أحسن ونحو ذلك، وإلا في الحق يكون هناك أنه يعني أسلم المسلمين وتركهم للكفار يفعلون بهم ما يريدون، فهذا لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. نعم. ومن الكبائر أيضا ذكر الشيخ رحمه الله عقوق الوالدين. نعم، قبلها، نعم، قبلها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات، وربنا تبارك وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. نعم، إذن المحصنة مع المرأة المتزوجة التي لها زوج أحصنها وأحصنته كذلك، أحصن من أعفها وأغناها عن الزنا، فهي محصنة به، وهو أيضا تحصن بهذه الزوجة، أعفته نعم وأغنته عن الزنا. وكذلك أيضا ليس الحكم يختص بهذه، حتى إذا كانت فتاة بكر ليست معروفة بالزنا، ويأتي واحد ويرميها بالزنا يقول أنت زاني، هو مجرد ربما رآها مع شاب تمشي معه في الطريق، ولربما كذلك نعم رآها في موضع مريب فعجل وقال لها هكذا مباشرة من الزنا، المفروض لا يجوز له ذلك. الزنا لا يجوز لك أن تقول أن فلان رأيته يزني، سيما أن تقولها أمام الناس وأمام الملأ وتكشف هذا، نعم إلا إذا علمت بأن هناك من يشهد معك، من يشهد معك ثلاثة آخرين رأوا ما رأيت، لأن القاضي سوف يجمعكم جميعا ويقول لكل واحد من هؤلاء الأربعة ماذا رأيت، فيصف وصفا من شاهد الزنا بعينه ليس بإخبار غيره، والثاني والثالث والرابع إذن عند ذلك يقيم الحد على هذا الذي زنى وهذه التي زنت. وإلا فإذا جاء ثلاثة لم يكن لهم رابع فهؤلاء يطبق عليهم حد القذف. نعم هذا إذا لم تكن المرأة زوجته، امرأة أخرى أجنبية هكذا. نعم إذن هذا كذلك كبيرة من الكبائر ولا يجوز التساهل فيه، لأن كثير من الناس على كل حال نشوفهم هكذا عندهم جرأة على يعني الكلام في المرأة لأجل أنها وقعت في موقع ريبة. نعم تفضل. غافلت عن هذا الموضوع، معناها ما عندها تخبر عليه، واحد راه يعني يحيك الخطة هكذاك باش ينشر في الناس بالليل، وهي لا دراية لها بهذا الموضوع ولا تحتسب له حسابا، كأي إنسان على كل حال يكون لا شأن له بهذا السرقة مثلا وأن تتهموا بها، ولا يعرفها ولا يعرف طريقها ولا خطتها ولا هي أصلا من صنعته ولا حولها يوما. نعم نعم كذلك الرجل، كذلك الرجل نعم رميه بأنه زنى أيضا، لكن هذا الفعل أكثر ما يقع على النساء. وكذلك قال أيضا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، العقوق بمعنى أن الواحد يقطع والديه، والديه يعقهما بمعنى يعصيهما، والله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إليهم، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن عبادته بطاعتهم. إذن فما بال هذا الذي يعق والديه، والديه يعني هما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لا يبلغ مبلغ أن يكون قد استوفى ما عليه من حق الوالدين إلا أن يجدهما عبدين فيشتريهم فقط. هذه الصورة الوحيدة التي يمكن أن تقول أن والدك ووالدتك قد صرت بالنسبة لهما كأن ليس لك حتى حاجة، تجدهما عبدين معناها مملوكين رقيقين، وتحررهما تشتريهما وتحررهما، لمجرد ما تشتريهم وفي الحق شرعا يحرران عليك تلقائيا، يعني إنسان إذا ملك ذا رحم تحرر عليه رغم عنه، كاش من واحد يشري باه أمه وقع عبدين عنده ولا يشري أخته وقع عبدين عنده، الشريعة هكذا. نعم لأن هذا سوف يؤدي إلى قطيعة الرحم، أبوك عبد عندك غير معقولة. إذن فهذا هو الصفة الوحيدة التي الشخص يستوفي بها حق الوالدين، وإلا تبقى أمك وأبوك أنت مدين لهما بالحق الذي لهما عليك، وتبقى دائما حياتك كلها وأنت معهما في الإحسان في الإحسان في الإحسان في الإحسان حتى يموتا، بل بعد وفاتهما قال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه، بمعنى باكرك الناس اللي كان معارفه وصحابه كل شيء، بس طاش علاقة يعني وصل هذيك الذي كان أبوك يوصلهم به، كان ينفق عليهم، كان يوصلهم شيء من مكلة، كان يوصلهم شيء من نفقة، كان يقوم بواحد الأعمال هكذا إحسانية إليهم، إذا كان في مقدورك فواصله، نعم، وابقى عليه، هذا كذلك من البر بعد وفاتهما. نعم، إذن فعقوق الوالدين أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، ولها صور لا يأتي عليها الحصر، لا يأتي عليها الحصر، أن الواحد منا ممكن جدا مسكين يحس بأنه عقوق الوالدين فقط هو أنك تسبهم ولا تشتمهم ولا تلعنهم ولا إلى آخر ذلك الأشياء، وهو في حقة ربما مفرط فيهما تفريطا كبيرا وتارك لبعض الأحسان الذي يستطيعه معهما. نعم، إذن قال كذلك أيضا بعدها ماذا؟ وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم، ومناسب كذلك أن تذكر بعد عقوق الوالدين قطيعة الرحم. الرحم معناها أقاربك الذين لهم صلة بك سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك، الواجب عليك وصلهما، أدناك أدناك، الأقرب في الأقرب، لا يجوز لك أن تقطع رحمك، قطيعة الرحم من كبائر، من كبائر الذنوب. نعم، إذن والقطيعة ما هي، أو ما هي صورتها، أو نقول ما هي صورة صلة الرحم، صلة الرحم ما هي صلة الرحم؟ نعم صح، يعني أقلها وأبسطها أنك تأتي إليهما، إليهم وتزورهم وتسأل عن حالهم وتعنى بأخبارهم ويكون عندك طريقة كيف يعني تحصل على أخبارهم. نعم، وإذا كان عندك شيء من المال فتواسيهم في مالك، وإذا كان عندهم فرح تحضر، وإذا كان هناك كذلك شيء من أيضا المصائب وكذلك من شيء تكون كأنك معهم، كأنك معني منهم، هذا هو صلة الرحم. وقد يقع على كل حال لبعضنا فتور فيه، بعضنا قد يكون عنده نوع من الإهمال والفتور وأسبابه عديدة، من بين تلك الأسباب كون والده لا يعلم هذا الشيء، كان اللي عنده ولده عمره ما شبه يوم ما الأقارب، يمشي يقول ولده أني جاي، يمشي يزور أخته ويزور خالته ويزور عمته ويزور كذا وكذا وكذا، وابنه ليس معه، ليس مرافقا له، كيف يعرف هذا الابن؟ بل هو إذا صاحبته وربما كذلك أخذت تعلمه وتبين له وتصح له ونحو ذلك من شيء، لعله إن شاء الله يبقى على ما علمته عليه. وأما وأنك أنت تظن بأنه غير معني وأن هذا ليس الدرس الذي يليق بسنه وتهمله، فهذا ربما كذلك من أسباب ما يقع له. والحمد لله كذلك بعض الناس أظنه حتى كأنه زاد على الحد المطلوب في هذا الباب. نعم، إذن قطيعة الرحم بمعنى أنك ربما يأتي الشخص من عنده ما تسول واش خوالهم ولا واش خوالهم، والشخص هو ماشي عندهم كذلك، ما تقول يسلم لي على فلان وأنت تعلم بأنه ماشي عندهم، ما تقول له يسلم لي على فلان، هذا أقل ما يمكن تشعره بأنني نعم أنا من أقاربك ومعني بحالك، ولكن أنا الآن عاجز لأنني كبير في السن أو المسافة بعيدة ونحو ذلك من الأشياء. نعم، إلى آخره، وتأتي المناسبات وكذلك لا تعتني به ولا تعرفه. نعم، قال تبارك وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بل هناك حديث بعض أهل العلم يحسنه فقط، نعم، وإن كان الحديث ضعيف: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم. علم النسب هذا بعضهم قال هو علم لا ينفع وجهالة لا تضر، ولكن إذا تعلق الأمر بمعرفة نسبك، أبوك من أخوته من جده من أبوه من جده من أين يتفرع، وأمك ونحو ذلك من الأشياء، وتتباحث مع والديك، نعم، فهذا جيد حتى لا تكون مهملا هذا الإهمال الذي تشان به في سن ما. تأتي امرأة مثلا تقول لك أنا فلانة خالتك ولو من الرضع، حاول لك كل حال أن تعرف كل ذي حق حقه. نعم. قال وشهادة الزور، وشهادة الزور كذلك من الكبائر شهادة الزور. نعم، ولها صور في مجتمعنا اليوم، أكثرها مثلا أنه كل واحد إنسان في البلدية يخدم وثيقة من الوثائق، يجي واحد يقول له اشهد معي على أنني من خدام، يقول له هات أش تسحق، قال وقع زيد واش قصده بطاقة تعريف وطني هاك زيد واش قصده، خاص له يقول له وقع في النص، لا يجوز لا يجوز، قال ما نعرفكش ما نعرفكش ما نعرفك أنك خدام ولا ما خدام، اسمح لي السلام. وهذا في الحقيقة كون الناس لا يهتمون بهذا الأمر هو الذي جعل كذلك كثير من أمثال هذا السلوك تنتشر في مجتمعنا. هذا جدا، قال أنا لا يجوز لي أن أشهد معك على أمر لا أعلمه. نعم، لا يجوز لي أن أشهد على هذا، واذهب إلى غيري ممن يعرفك. وفي جميع الشهادات، لأن الشهادة اليوم على كل حال لازلت مستعملة، ولكن كثير من الناس يتساهل يقول لك هذا ما خلينا إلا البلدية فقط، هات ويقع ويكتب ويسمي نفسه شاهد ونحو ذلك من الأشياء. نعم، وإن كانت قد يقول قائل هذه وثيقة فقط سهلة، ومن لم أعطيتها ليش بدأ يعطيها لواحد آخر ونحو ذلك من الأشياء. إذن شهادة الزور سواء تعلقت بالأقوال ولا بالأفعال لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالكبائر، وعندما جاءت شهادة الزور كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. والله عز وجل قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. نعم، ونحن نقول أن نقول مزور، هذه شهادة مزورة، معنى التزوير نفسه. نعم، ثم قال كذلك أيضا بعدها ماذا؟ الأيمان الكاذبة بفتح الهمزة، الأيمان ليس الإيمان، لا الأيمان. والأيمان جمع يمين، وأما الإيمان فليس بجمع أصلا، آمن إيمانا كأسلم إسلاما وأحسن إحسانا، وأما الأيمان بفتحها فهي جمع يمين. ومعنى اليمين الكاذبة أن الشخص يحلف على الكذب، يحلف على الكذب، وهي اليمين الغموس كبيرة من الكبائر. يعني إنسان يقول واحد مثلا والله الذي لا إله إلا هو غدوة نجيب لك حاجتك، ولا غدوة كذا، وهو في ذلك الوقت نفسه راه يعقد في قلبه بأنه ما يجيش، راه لا بشيء يصرف عنه هذا الشخص، هذا يمين كاذب. أو تتعلق بالماضي. نعم، إذن فلا يجوز أن يحلف على الكذب، لا يجوز لشخص أن يحلف على الكذب وهو كبيرة من الكبائر وتسمى اليمين الغموس وليس لها كفارة. هذه ليس لها كفارة، التي لها كفارة هي غير يمين الغموس، شخص يحلف على شيء مستقبلي ولا يستثني ثم لا يفعل ما حلف عليه. إنسان قال والله العظيم غدوة مثلا أحضر مع الحاضرين، ما قالش إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لو قالها ولم يحضر فإنه ماذا؟ لا كفارة عليه. لكن إذا لم يقلها ولم يحضر نقول له عليك كفارة، كفر عن يمينك، وليست في الماضي، ما تكونش في الماضي. هذا واضح، لماذا لا تكون في الماضي؟ لو قال شخص مثلا والله الذي لا إله إلا هو بالأمس أراني كنت مسافر، هو اللي يعد واهب راني فلان ما كنت مسافر، يوم راه اليوم واش من الأربعاء ويامس الثلاثاء، انت راك كنت مسافر الاثنين وهكذا، صح مسافر الاثنين وراه قال الثلاثاء، إذن هذا ماذا؟ وهم، أخطأ فقط لا إشكال. وإما أن يكون كاذبا، وهي اليمين الغموس. إذن هذه اليمين التي نتكلم عليها هنا اليمين الغموس التي صاحبها كذب أولا ثم حلف على كذبه، تتضمن على كل حال يعني عدم مراعاة حق الله عز وجل والاستهانة بذكر اسم الله عز وجل الكذب، وهي من صفات المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. ثم تليها ماذا؟ إيذاء الجار كذلك، وذكرنا في سابق مع الأخلاق ماذا؟ حسن الجوار. إذن هذه إيذاء الجار، الجار تؤذيه، تؤذيه بمعنى أنك تفعل معه ما يتأذى به من معاملة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله بعد هذا التوكيد للحلف على نفي الإيمان؟ والله أنا نسيت، قلت لا يؤمن، وهي لا 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 يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وقلنا قاعدة في السنة كذلك في هذا النوع من النفي للإيمان أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، ونفي كمال الإيمان ينبغي أن نقيده نفي كمال الإيمان الواجب. الإيمان فيه كمال المستحب وكمال الواجب، لا ينفى الإيمان لأجل كمال المستحب، وإنما لنفي كماله الواجب. ما من نفي كمال الواجب؟ بمعنى أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من أمور الإيمان المستحبات الإيمان فقط، بل من واجبات الإيمان، لذلك ينفع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إذن قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه ما معنى بوائقه؟ ها؟ جرائره ولا ها؟ ها؟ مصائبه، مصائبه، شروره. نعم. بوائق، بوائقه جمع بائقة، جمع بائقة. الناس يقول واحد كلمة كذلك شبيهة بها، يقول البيقة، يقول البيقة معناها شيء كبير، مش بقية، بيقة. نعم بيقة حاجة كبيرة، هذه عربية. نعم. وكذلك ذكر رحمه الله أيضا ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. والظلم أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا في أنفسكم، ذلك الدين القيم. إذن فالظلم محرم ولا يجوز، لا يجوز الإنسان يظلم نفسه ولا يظلم غيره ولا يظلم أي واحد من الناس، لا في الأموال ولا في الدماء ولا في الأعراض. نعم. كذلك نعم شرب المسكرات، كذلك شرب المسكرات من المحرمات. أيها الإخوة، الله عز وجل هذا العقل الذي أكرمنا به، أكرمنا به، يجب علينا أن نحافظ عليه، وإذا أمكن الإنسان في الحقيقة يسعى في أن ينميه إذا كان هناك من ينميه. نعم. وأما أن يسعى في إضعافه ولا تعطيله، وإذا عطل فصار ربما صاحبه في عداد الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم. إذن كونه يعمد إلى مسكر أو مفتر أو مخدر يتعامل يتناوله من أجل تغييب عقله لا يجوز. والشرائع كلها، الشرائع السماوية اتفقت على حفظ خمسة ضروريات: حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ النفس. اتفقت على هذا. نعم. وشرعت شرائع من أجل الحفاظ عليها، وشرائع من أجل درء الآفة عنها. في العقل لو تتبعوا الأحكام الشريعة، الله عز وجل شرع لنا أن نأكل ونشرب وإلى آخر ذلك. نعم. وكذلك من أجل أن يبقى العقل شرع حد الخمر، الخمر صاحبها يجلد 40 جلدة إذا شربها. نعم. بل وفي بعض الروايات إذا شربها في المرة الرابعة يقتل، في بعض الأحاديث. نعم. إذن فلا يجوز شرب شيء من المسكرات ولا شيء من الأشياء التي تغيب العقل. الإنسان عندما يغيب عقله معناه صار في حالة من الأحوال أشبه ما يكون بالبهائم، لأنه صار يعني كأنه مرفوع عن القلم. نعم. ثم ولعب القمار وهو الميسر. القمار هي بعض الألعاب على كل حال التي الشخص يدخل في نوع من المراهنة أو طريقة في اللعب، بحيث ربما يكون ماله قد يذهب كله، ولا ربما يأتي ماله ومال غيره ونحو ذلك. لعبة مثلا يلعب 2 أو 3 أو 4، كل واحد مثلا يضع نصيب المال وقال لي يربح فينا كذا، هو يدي المال. كل لعبة التي مبنية على هذا فهي قمار، يقال لها قمار. نعم. أي لعبة فيها المال، نعم، من المتخاصمين هؤلاء، بحيث الذي نجح في هذه اللعبة يعطى ماله ومال من معه، فهذا تسمى قمار. وفي بعض اللعب المرخصة، نعم، إذا كان المال يعطى من جهة أخرى لقصد منافسة في كذا إلى آخر الأشياء، فهذا إن شاء الله لا بأس به. نعم. مسابقة في حفظ القرآن، مسابقة في العلوم الشرعية، مسابقة مثلا في بعض ممكن الرياضات التي هي مستهدفة في شريعتنا، تقوم عليها مثلا بلدية أو جمعية خيرية مثلا، ولا يقال هذا جميع المشاركين يعطون المال نجمعوه ومن بعد نعطوا الواحد منهم، لا، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. إذا كان هذا السباق من قلت من السباقات التي هي معتبرة شرعا. قال ثم والغيبة، الغيبة النبي عليه الصلاة والسلام عرفها، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. نعم. وهو يعتبر على كل حال إذاية المؤمنين، ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يجوز أن نغتاب المسلمين، إلا طبعا المواضع التي الغيبة فيها ليست مرادة غيبة، وإنما هي يعني أمور الشارع أباح الإنسان يتظلم، يحذر من فاسق، ينهى عن صحبة شخص معين ونحو ذلك الأشياء، واحتاج إلى أن يذكره باسمه فلا بأس. وليس هذه الغيبة، الغيبة مثلا أنك تستطيل في عرضه وتذكره في المجالس. نعم. وهذا كذلك لنحذره، لأنه صار الآن كثير في كلام الناس وربما لا يكاد يخلو مجلس منه. نعم. أو ستة قلت. نعم. نعم. قال والنميمة كذلك، النميمة صاحبها النميمة أي الإخوة كذلك مسمى في الشريعة ساحر. ألا أخبركم ما العظة؟ العظة النميمة القالة بين الناس. يعني مثلا واحد النمام هذا يأتي لهذا الشخص ويقول له مثلا سمعت فلان يقول فيك وفيك وفيك، ولكن يقول لا تقول له، ثم يذهب كذلك إلى نفس الشخص صاحبه، فمن حيث لا يدري هذا مع هذا يصير بينهما من الخصومة، من حيث لا يدري هكذا كأنها سحر صحيح. يعني كان ربما في صداقة وصحبة وكذا وكذا، فبهذا العمل نعم هو الإنسان يمكنه حتى أن يبالغ في الكلام ولا يأتي بالمعارض من أجل الإصلاح، إصلاح ذات البين. وأما أن ينمم فهذا في الحقيقة في مجتمعات الإسلام المفروض هذا الفعل محرم وفعل إجرامي. نعم. ولا يجوز وصاحبه يعذر النمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. وكانوا يقولون قديما: من نم إليك ينم عنك. يعني أي واحد يجيب لك النميمة عرف اللي هو ثانيك راه دي خدمته، راه كذلك هو أيضا سوف يحمل أخبارك إلى غيرك، فاحذره دائما لنحذر النمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. إذن ذكر الشيخ رحمه الله إلى هنا هذا الموضع عددا من الكبائر، وهي أكثر من هذا العدد. وقد ألف الذهبي عليه رحمة الله كتابا سماه الكبائر، وعدد فيه ما يقارب العدد 70 كبيرة، ذكرها واحدة وجاء بأدلتها. نعم. ومن أراد كذلك هذا الكتاب، الكتاب الحمد لله مطبوع وعلى منواله بيان خطر الذنوب والمعاصي والكبائر، ألف ابن القيم رحمة الله كتاب سماه الداء والدواء، كتاب نفيس جدا. وهذا كل حال كل واحد مطلوب منه أن يشتغل بإصلاح باطنه، باجتناب الكبائر والبعد عنها، والتوبة إلى الله عز وجل مما كان قد جنى منها. لابد كل واحد منا قد فعل ما فعل من الكبائر، بعد بلوغه صدر منه ما صدر وفعل منه ما فعل. ممكن اليوم صح تركه، ولكن هل تاب منه؟ ممكن لم يتوب منه. فأقول التوبة بشروطها طبعا، يتوب من جميع الكبائر حتى لا يلقاها غدا في صحيفة أعماله، ويعزم على أن لا يعود إلى شيء منها، ويحذر كذلك من غيرها من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها وأن يوفقنا للعمل الصالح. معلش لا بأس في الحق أن أجيب عن تفضل القنوت. نعم. تقصد قنوت الوتر. نعم. القنوتات على كل حال أريد أن أذكر لإخواني بعض تفصيل فيه. هناك القنوت على ثلاثة أقسام، القنوت على ثلاثة أقسام إن شاء الله حصرا. فضل. هناك قنوت يسمى قنوت الوتر في رمضان وخارج رمضان. قنوت الوتر هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني وصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. هذا يسمى قنوت الوتر، يقول الشخص أحيانا، نعتبر أحيانا في رمضان وفي خارج رمضان بعدما يوتر. نعم. تفضل. وهناك قنوت آخر يسمى قنوت النوازل، وهذا يكون قبل الركوع. تفضل. وهذا يكون قبل الركوع، قبل ما يركع يأتي به، وفي ختامه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع. وهناك قنوت النوازل، والمقصود بالنوازل ليست الزلازل والبراكين والخسوفات والكسوفات، لا، المقصود بالنوازل المصائب التي ينزلها أعداء المسلمين بالمسلمين، مثلا مقتلة ولا مجزرة ولا حوادث كذا إلى آخره من أشياء أصيب بها المسلمون في أي بلاد من البلدان، يقنت المسلمون لهذا الذي حصل لإخوان المسلمين. ويكون الدعاء فيها طبعا أن يدعو على هؤلاء الكفار بأن الله تبارك وتعالى يبددهم، يفرق كلمتهم، يسد عدوانهم، ونحو ذلك من هذا المعنى. يسمى هذا قنوت النوازل، يكون ربما إذا كان في أول الأمر في كل الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا أخذ يخف ممكن يولي بعض الصلوات المغرب والعشاء، المغرب والصبح، ولا في الصبح، وحتى إن شاء الله يذهب وينقطع. والقسم الثالث وهو قنوت النصف الثاني من رمضان الذي ذكرناه في الحلقة السابقة. قنوت النصف الثاني من رمضان، يعني من يبدأ النصف الثاني من رمضان في الوتر، إنسان كذلك يأتي بالدعاء الذي ذكرته سابقا، ويدعو على الكفرة ويلعنهم، ويدعو عليهم نعم بصدهم وعدوانهم وآخر ذلك الأشياء، بعد الركوع قلت، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهوي إلى السجود مباشرة. يهو إلى السجود مباشرة. هذه إذا القنوت. وأما القنوت الراتب، القنوت الراتب هذا الثابت الذي ترون الأئمة لا يفعلونه في كل صلاة الصبح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انفرد به الشافعية والمالكية فقط، الحنابلة ليس عندهم، والأحناف ليس عندهم كذلك، إنما هو عند الشافعية والحنابلة. والشافعية أحسن حال منا، لأنهم يدعون بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، اللهم اهدني في هديك. وأما هذا الذي عندنا نسيته، شكرا لي عرف الأول تاو، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونترك نكفر بك. نعم هذا، نعم هذا عند المالكية يقنتون به ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما هو دليلهم؟ نعم هم يقولون بأنه النبي عليه السلام كما في حديث أنس قال لا زال يقنت حتى فارق الدنيا، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. نحمل على يقنت كان يطيل قيام الصبح، الإنسان يطول فوقوف قيام الصبح، الإنسان عندما يصليها يطيل فيها ماذا؟ القراءة. حتى المالكية يقول أن تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر بقيين، ولكن أين هذا التطويل عندنا؟ ما يوجد. فنقصوا من طول القنوت الحقيقي، فجابوا قنوت هذا الذي قنوت لا أصل له في الشرع، هكذا نقول. إذن فهو قنوت شغلوا به المسلمين، وصار الآن كأنه نعم أمر يؤكدون عليه تأكيدا. نعم ها وقت هذه الأيام، والله صراحة ليس عندي التوقيت، ولكن أستاذ إيش حال؟ 35 دخل عامي ثلق عليك أستاذ يراقب 35 إن شاء الله دخل، وهذا هو الظن في الحق، لأنه ونص وين؟ وممكن جد نتبه جد نترقب أن هذه الأيام أرام سوف يلعبون بالوقت، لابد أن ماذا سوف يقع في الأيام؟ هذه القصة سوف أقولها لكم، لأنه من قبل كانت عندي فرص. هم هذه الأيام عندما يتهجدون في المسجد، يتهجدون في المسجد، وشوفوا جمهور المتهجدين قاعدين مساكين الدين رقاد عيانين صحروا، عندهم ساعة ولا ساعتين صحروا قاعدين في الجماعة، واش حبس من حبس من الصلاة؟ أعطيهم الصلاة وخليهم إن شاء الله. أمين تظل الصلاة خليهم يصلوا وانتهى، فربما يصلون كما سمعت الآن قال لك ونص لم يصلوا، ونص لم يصلوا يعني إذا أقول لإخواني على كل حال نصيحة، لابد الإنسان ينتبه هذه الأيام خصوصا هذه العشر الأواخر، هذا هو الذي سوف يكون فيها من التلاعب بالوقت لأجل هذا التهجد، لأجل هذا التهجد الذي أداهم إلى أن صلاة الصبح تصير كأنها هي نفسها كذلك جزء من هذا التهجد. وبالفعل جل تهجد، لأن إذا كانت في الليل يتهجد. نعم تفضل. إذن أتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال المتعلق بالدرس السابق: اذكر ما استحضرته من الآداب الإسلامية القولية. اذكر ما استحضرته من الآداب الإسلامية القولية، التي طبعا أقصد القولية التي هي عبارة عن أذكار ربما أو كلام يقال إلى آخر ذلك. محمد، السلام عليكم.
السلام.
إذن منها السلام، إذن السلام تحية المسلمين يحيي بعضهم بعضا بها. نعم زيد.
تشميت العاطس.
كذلك تشميت العاطس، إذا قال الحمد لله فتشميته أن يقال له يرحمك الله. نعم.
ومنها الأذكار دخول الخلاء وبعد
إذن كذلك هناك أذكار تقال عند الدخول إلى بيت الخلاء. ها؟
وأذكار الخروج من بيت الخلاء.
وكذلك الخروج منه والدخول إلى المسجد والخروج منه. ها؟ والمنزل والخروج منه والسفر ودخول قرية ونحو ذلك، هذه كلها عبارة عن أذكار تقال في هذه المحلات، في هذه المواضع. نعم. وهناك آداب أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، التي من جملتها كما ذكر، نعم، حسن الجوار، نعم، والبشاشة والأكل باليمين، نعم، والشرب بها، وكذلك ركوب الدابة من القولية، زيارة المريض كذلك، التعزية أيضا وإن كانت تتعلق من القولية أيضا، كذلك أيضا اتباع الجنائز متناهي المنفرد. إذن هذه آداب شرعية ينبغي مراعاتها، والاجتهاد على كل حال، أقول الاجتهاد في أن الواحد يتعرف على ما يتعرف منها، سيما التي هي عبارة أذكار يأتي بها، ومحل ذلك أو الكتب التي تعنى بذلك كتب عمل يوم وليلة، كلمة طيب لابن تيمية رحمة الله، ولا أيضا أذكار عمل يوم وليلة لابن السني، عمل يوم وليلة للنسائي رحمه الله، أذكار للنووي، الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله، إلى آخر ذلك. وأقلها كتيب الآن صغير اسمه حسن المسلم، بعض الناس يحس مسلم ظنه بأنه حجاب يتبعوا معه فقط، ولا يفتحوا من أجل أن يطلع على ما فيه من أذكار. لا، هو فيه أذكار، أذكار يعني معينة لمواضعها، فالواحد يستعملها في تلك المواضع، ففي ذلك خير كبير جدا، في ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. والإنسان قلنا إذا لم يأتي بهذه الأذكار سوف تسلط على هذه الأذكار البدعية التي الناس يقولونها، وربما الواحد يعني يحفظ منها ما يحفظ، ولكن لا خير فيها. نعم. السؤال الثاني: إلقاء السلام من الآداب الإسلامية. أذكر أنواعا من صور التأدب لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. إلقاء السلام من الآداب الإسلامية. أذكر أنواعا من صور التأدب لتفيد، أي تأدب به، لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. نعم. كل من نشوف شارك، نحن نريد فقط من لم يكن له فضل مراد. نعم. إلقاء السلام من الآداب الإسلامية، أذكر أنواعا من صور التأدب به لتفيد أن الشارع طلب إفشاءه. نعم 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 قربوا قليلا كثيرا.
والواحد
نعم
يقول للجماعة،
إذن يقوله الفرد للجماعة. نعم وكذلك الراكب على الماشي. ايش مردد الشنتين جاوب فقط. خليه يكمل. واصل الراكب على الماشي والراكب على الماشي والماشي على القاعد، ويلقى حتى على المصلي. الإنسان في صلاته يلقي عادي جدا، بل ويلقيه الصغير على الكبير والجماعة على الفرد والفرد على الجماعة. نعم الجماعة على الفرد، عفوا الجماعة القليل. إلى آخر ذلك من صور إفشائه، بمعنى أنه الشخص يقول في مختلف الأحوال، لا تكاد، بل حتى يلقى على الصغار. كان النبي عليه السلام يلقى الصغار في طريقه فيلقي عليهم السلام، بل قلنا ثبت أنه ألقاه على عصبة من النساء، ألقاه على عصبة من النساء. نعم وألقي عليه في الصلاة إلى آخر ذلك. بل هذه التحية كما جاء في الحديث أيضا، إن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فلما قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك. إذن فمنذ ذلك الوقت وهي تحية أهل الجنة في الجنة، تحيتهم فيها سلام. نعم نعم. لندخل كذلك في درسنا الجديد الذي هو الدرس 17. قال رحمه الله: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. إذن كما تقدم لنا أيضا في أول كتاب، المؤلف رحمه الله ذكر الشرك وذكر أقسامه، نعم، ومرة أخرى يعود إليه. وهكذا كذلك أي منا ممن عرف الإسلام وحقيقة الإسلام لا يفتر عن أن يكون منبها على خطورة الشرك، يبدي فيه ويعيد بمناسبة أو بغير مناسبة، يخصص ويعمم ويوضح ويمثل ويذكر ربما حدوده ويذكر صورا منه ربما متفشية، هكذا لعله أن تسلم للناس عقيدتهم. وإذا بقوا هكذا الشرك ينتشر فيهم ويدب فيهم، نعم، ويتعاطونه كبيرهم وصغيرهم وكبيره وصغيره، فهذا صراحة هم على خطر عظيم. إذن ترى الشيخ رحمه الله قال الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الشرك بالله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه، إن الشرك لظلم عظيم. قال تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. والذي يقول لك مثلا أنا حاشا أن أقع في الشرك، أنا ما كانش منها أن أقع في الشرك، الشرك هذا خلاص يعني كمل، هذا هو الذي يزكي نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن الإنسان كيفما كان يخاف من الشرك، وعندما يكون يخاف من الشرك اعلموا بأنه هذا هو الإنسان الحي حقيقة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، نعم، قال الله تبارك وتعالى له، نعم سمير، قال الله له تبارك وتعالى: قال عنه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني، وهو الأواه المنيب الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بعشر كلمات فأتمهن، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وإبراهيم الذي وفى. وفى معناها أمور الطاعات وما طلب منه وما أمر به أتى عليه، ومع ذلك هكذا كان حاله. واجنبني أنا بعد الأول، يقول إبراهيم عليه السلام عن نفسه: وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. هي الأصنام يعني. ولذلك الواحد أيها الإخوة لا يحدث نفسه يوما ما بأنه قد برئ من الشرك، وأنه لا مدخل للشرك إليه، وأنه صار الشرك بالنسبة له أمرا يعني كأنه مستحيل. نعم. إذن فهكذا أيها الإخوة، دائما الإنسان يخاف، ومتى كان خائفا من الشرك، متى كان خائفا منه، فمعنى ذلك أن قلبه حي، لأنه لا يخاف منه إلا الذي يعرف خطورته. وأما الذي لا يعرف خطورته طبعا يعني يبقى آمن، لأنه لا يعرف الشرك ولا يعرف ما خطورة الشرك. ولذلك أيها الإخوة دائما يبقى الإنسان يحذر نفسه ويحذر من يليه أيضا من الناس، أبويه، زوجته، أولاده، أقاربه، حتى جيرانه وأصدقائه وزملائه وإلى آخر ذلك. قال الحذر موجود على كل حال، للأسف نقول هذا الكلام لأنه موجود بعض الفقهاء الذين يقول الناس لا تخاف الشرك، الشرك هذا راه انقرض، وربما بعضهم يقول ليس الشرك إلا الشرك لات والعزة ومنات. واش قال شي لات والعزة ومنات؟ قالت خلاص. كان بعض الناس لهكذا يقول، ولربما قاع يستدلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يقول أيس معناها قنطة، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ونرد عليه بأمرين اثنين، نقول له: لا أنت في جزيرة العرب. ثم ثانيا الذين خطبوا بهذا الكلام منهم الصحابة. إذا الذين خطبوا بهذا الكلام هم الصحابة، لما رأى الشيطان منهم ما رأى من الحزم وسد أبواب الشرك، ومثلنا ببعض أمثلة على كل حال، خلاص قال الناس انتهى، خلاص فرغ منهم. ولكن لم يأسم من جاء بعدهم، وقد زينه لهم، وقد وقعوا في صور عديدة منه، مثلنا لبعضها مما هو في مجتمعنا نحن هذا الذي نعيش فيه اليوم، هذا الذي ترونه من غلو في الصالحين، حتى صار عندنا عنوان هكذا معروف، قال: زيارة قبور الصالحين. زيارة قبور الصالحين، مو زيارة المؤمنين، زيارة قبور المؤمنين، لا لا، زيارة قبور الصالحين، عنوان خاص هكذا. هذا ما يوجد في شريعتنا زيارة قبور الصالحين، لا يوجد في شريعتنا شيء يقال زيارة قبور الصالحين، عندنا زيارة قبور المسلمين، زيارة قبور المسلمين، نعم ثابتة في الشريعة، لا يستطيع أحد إنكارها، وهو معلوم من الدين بالضرورة، لم ينكرها أحد ممن شم رائحة الإسلام يزور زيارة قبور المسلمين. وأما زيارة قبور الصالحين فهذا أمر جديد، ويقصدون به طبعا بزيارتهم ليس الزيارة التي نحن نزور بها قبور المسلمين من أجل أن نتذكر الآخرة، لا، ليس مقصودها، وإنما هي زيارة سنوية لبعضهم، هذا فلان سيد المخفي، هذا سيد كذا المحجوب، هذا سيد قاضي حجر، هذا مسبح حجات، وهذا سيد غريب، وهذا بندل، وهذا متدر، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخر ذلك. كل واحد عنده زيارة، عنده زيارة مرة في العام، وعندها مراسيمها وطرقها وكل ما يقع فيها ويجري فيها عندها الطرق. نعم. هذا هو المقصود بقبر الصالحين. متى هذا كان في شريعتنا؟ وما هي أدلته؟ وهل كان لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأفاضل الناس خيار هذه الأمة، هل كانت لهم زيارة؟ ولا كانت الأمة هذه شغلها زيارة فلان زيارة فلان؟ لنا كلنا هذا وشغلنا الزيارة فقط. نعم. فأقول لإخواني في حق هذا، هذا الذي ترونه هو أول شرك كان في البشرية، أول شرك في البشرية كان بسبب الغلو في الصالحين. الدليل قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا المشركين يقول في ذلك الوقت، فما ذكر الله عز وجل عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يعني من أحبار هذه الأمة، حبر هذه الأمة، نعم، مفسر، وفي صحيح البخاري عند هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا. لا خمسة، احنا عندنا خمسة ضربها في مية. نعم. قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى، نعم، الشيطان يوحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين عندها وحي توحيه، ليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء والرسل، لا، ولكن ينزل على أوليائهم، أوليائهم معناها كل من هو الكهان، السحرة، كل إنسان يتكلم بغير الوحي ويزيل للناس الأقاويل والأفعال معناها التي إلى آخره، هذا من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان. إذن قال: هذه، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومه. نص الوحي هو أن، هذه يقولها التفسيرية في العربية، أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا. أنصاب معناها نقول إحنا في تعبيرنا المحلي مقام، مقامنا هكذا نعبر عنه، مقامات. أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، معناها قولوا: هذا أنت يعوق، هذا النصب أنت يعوق، هذا أنت يعوق وداود والسواع ونصر، كل واحد دلو أنت. قالوا: من الفائدة من هذا؟ قالوا: هؤلاء الناس كانوا فينا ناس أهل فضل، أهل علم، أهل كرم، أهل جود، خصال نبيلة، فإذا ذهبوا ربما دفنت هذه الخصال، إذا نبقي عليها حتى نبقى دائما نتذكرها. هذا المقصد ربما لو قيل لو أن واحد من فقهائنا اليوم ممكن يقول لك: والله لا، هذا مقصد طيب ما شاء الله. نعم، هكذا بدأ. ولم تعبد في الأول، في الجيل الأول لم تعبد، لأن هذا هو المقصد الذي كان ظاهر. ثم ذهب أولئك وتنسخ العلم، علم نساه، نعم، جاء جيل آخر قال لهم الشيطان: هؤلاء كانوا يعبدون، هذا الخمسة كانوا يعبدون فعبدوهم. جاء نوح عليه السلام رسول من رب العالمين ينادي في قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتنادوا بينهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تذرن بمعنى لا تتركون، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أيها الإخوة، هذا هو بداية الشرك في البشرية كلها. وفي بعض التفاسير أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه قال يعني كان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، لا يعرفون إلا دين الإسلام، إلا توحيد الله عز وجل. ثم أول ما بدأ الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، عندما نقول الصالحين يعني صالحين. هذا ابن عباس رضي الله عنه، هذا الكلام ماذا تقولون فيه؟ هل يمكن أن يكون أمرا اجتهاديا هكذا لم مجرد فقط؟ هذا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل العلم، يقول هذا الخبر لا بد أن يكون له حكم الرفع. معنى هذا، هذا أمر غيبي يتعلق بالأمم السابقة وما جرى فيها وما وقع. لم يكن الصحابة كان عندهم أدب، لا يتكلمون في هذه الأشياء بمجرد التكهنات وعقولهم وممكن هكذا، لا لا، وإنما كانوا إذا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن في بعض أحوالهم يعني كأي واحد منا ممكن جدا يتكاسل عن أن يسند الخبر إلى المخبر فيكون منهم. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنه الذي قاله فله حكم الرفع. فنقول إذن أول ما بدأ الشرك هذه قصة بدايته، وبعد ذلك على كل حال الأمم وما جرى فيها إلى يوم الناس هذا لا يزال هذا الشرك هو الشرك الذي هو متسلط على البشرية، اللي هو بسبب الغلو في الصالحين. الغلو فيه بمعنى مجاوزة الحد فيه، ويصبح كل واحد منهم تذكر له قصة تبهر، تذكر للأطفال في صغار سنهم ويذكرها الكبار للشيوخ، وربما الفقهاء لا يقولونها في دروسهم ولكنهم ساكتون عنها ولا يتعرضون لها بالنقد ولا يقول الناس هذا لخر. بل بعضهم ربما يقول لهم يعني يعطيهم بطريقة أخرى، يجيب لهم آيات ويلفق لهم شيء من الاستدلالات ونحو ذلك، ما كأنه يقول لهم نعم هذا الذي تقولونه صواب. نعم. إذن قال رحمه الله الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم. قال ومنها السبع الموبقات. إذن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات من أوبق، أوبقه بمعنى أهلكه أو يوبقهن بما كسبوا. إذن أوبقه بمعنى أهلكه. السبع الموبقات معناها المهلكات، ذكرها وهي في الحق الموبقات أو الكبائر أكثر من هذا العدد، ولكن هذه لعلها تكون هي أكبرها. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله ومنها السبع الموبقات، وبعضهم نظمها فقال الموبقات التي في مسلم رويت نعوذ بالله هذا البيت جامعها قتل وشرك وسحر والفرار ربا مال اليتيم وقذف هو سابعها. هذا تسمى السبع الموبقات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم هي السحر، الشرك بالله أولا، ذكر الشرك بالله. قد يقول قائل الشرك بالله ليس هو خروج من الملة، نعم خروج من الملة ولكنه هو معصية، وقد يكون صغيرا ثم يصير كبيرا. الشرك بالله عز وجل قد يكون مجرد من وسائل الشرك، ولكن الإنسان الذي لا يحتاط للشرك ولا يحذر منه يوشك أن يقع وهو من الأصغر يقع في الأكبر. إذن ذكر منها الشرك بالله، ولا شك أنه أكبر، لأن الشرك محبط للأعمال، إن الشرك لظلم عظيم. قال أهل العلم قال لظلم عظيم، فيه إجناس الظلم ثلاثة: ظلم للنفس، وظلم للمخلوق، وظلم في حق الله تبارك وتعالى. أما كونه ظلم للنفس أنك عبدتها لما لا يصلح أن يعبد. الأصل في هذه النفس نفسك أنك لا تجعلها مستعبدة إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. العبودية حق له تبارك وتعالى، لا يعبد غير الله عزيز. إذن ظلمته. وظلم لهذا المخلوق، لأن المخلوق هو نفسه قد يكون من الصالحين يتأذى، يتأذى بأن يجعله الناس ندا لرب العالمين تبارك وتعالى. إذا كان حيا فإنه سوف يتصرف معهم تصرفا يعني كبير جدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرقة من أتباع ابن سبأ غلوا في علي وقالوا علي هذا يعني كذا وكذا، وقالوا في حتى أنه إله، قالوا إنه إله. لأجل ما وجدوا هكذا من أحاديث تتعلق به غلوا فيه. نعم. فقصة كذلك في صحيح البخاري رحمه الله. حفر لهم أخدود. أخدود معناها نقول إحنا أيوة فسر حفرة في الأرض وأضرم فيها النيران وأخذ كل من قال هذه العقيدة يرميه بها. وفر منهم طائفة فقال الآن تأكدنا بأنك أنت الإله لأن الذي يحرق بالنار هو الله تبارك وتعالى. ورغم أنه ابن عباس لم يوافقه على التعذيب بالنار ولكن ممكن الذي حمله هو أنه تعاظم هذا الذي فعل معه. ما كانوا كذلك يقبلون شيء من التعظيم الزائد على الحد والغلو. حيث إذا كانوا أحياء بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أن يأتيه الناس مثلا ويعظمونه التعظيم الذي يخشى عليهم منه. نعم. فكان ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم التصرفات وحتى الأقوال. ما كان يقبل منها شيء. ما كان الصحابة حتى القيام ما كانوا يقومون لأجل أنهم علموا أنه يكره. وأما الانحناء والتعطف والسجود ولحس الأيدي ما كان أبدا معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك هؤلاء ييأس الشيطان منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل من هذه الأشياء. إذن فالشرك بالله تبارك وتعالى قلنا في إجناس الظلم الثلاث. ويكون كذلك ظلم في حق الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو الأحق بأن يعبد. فمهما عبدت غيره فإنه يكون قد ظلمت ظلما في حق رب العالمين تبارك وتعالى. إذن والله عز وجل آيات عديدة حذرنا من الشرك والواجب علينا كذلك أيها الإخوة أن نعرف خطورة الشرك ونجتهد في تجنبه. نجتهد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياه فلعله الواحد منا. وكذلك الجزاء من جنس العمل. الإنسان عندما يبقى ينهى عن الشرك ويخوفه منه وهو كأنه يخاف عليه من الوقوع فيه فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سوف ينجيك منه نعم. قال كذلك السحر الشرك بالله والسحر. نعم. والسحر كذلك أيها الإخوة ربما هذه هي رتبته بعد الشرك بالله عز وجل. السحر تقال أي شيء تقال لكل ما تعبر عنه. قالوا كل ما خفي ولطف سببه هكذا عبروا عنه في العربية على كل حال. وقال بعض أهل العلم يستبعد أن تجد له حدا جامعا مانعا. السحر هذا سبحان الله حتى اسمه فيه ما فيه من الصعوبة. الحد حمق الله الجامع المانع له الذي يجمع جميع أفراده وما تلقى عليه حتى استدراك يصعب. ولكن اجتهد بعض أهل العلم وقال السحر هو رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله. هذا هو تعريف السحر. هي رقى جمع رقية. ما هي رقية إسرائيلية؟ رقية شركية يعني تمتمات وكلامات يقولها وكذا وكذا. نعم. وعزائم يعزم بها كذلك تؤثر تأثيرا حقيقيا في بدن المسحور. معنى ذلك الشخص الذي استهدف بالسحر يقع له ذلك التأثير بإذن الله تبارك وتعالى الكوني. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليس إذن الله عز وجل الشرعي لأن الله عز وجل ما أذن فيه شرعا. الله عز وجل حرمه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر بإذن ما معنى إذن الله الكون. مهم جدا الإنسان يفرق بين هذين لأنه ممكن واحد يستشكي يقول لك قال الله عز وجل وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. إذن معناه يقول لك ورب أذن لهم. لا 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 المقصود إذن الله الكوني بمعنى الله تبارك وتعالى أراد لهذا الشخص أن يسحر. أراد كونا ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. كما أراد أي واحد منا أن يمرض ولا يموت ولا يسرق ولا كذا، وما أذن في السرقة سبحانه وتعالى، ما أذن في السرقة ولا يقتل، وما أذن في أن يقتل الناس، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يقع هذا، أراد في كونه ليس يحب. إذن في الساحر أمره وما أراده لا ينفذ إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى، إلا إذا أراده الله عز وجل. إذن هي رقى وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله. ومهم هنا في الحق من أجل فقط أننا نتفقه أيها الإخوة، لأنه كثير من الناس ما يفهموش السحر. لا يشوف واحد تجمع عليه نسوين في دارو يقولوا سحر، شافوا واحد يكتب الحجابات يقول سحر. هو على كل حال ممكن هذه الأعمال تشبه وقد تكون من شعب السحر، كهانة وعرافة نعم. ولكن السحر صاحبه لا بد أن يكون عنده تعامل مع الشياطين. الساحر الذي نتكلم عليه هنا لا بد أن يكون عنده ماذا؟ تعامل مع الشيطان. ما معنى تعامل مع الشيطان؟ بينه وبين الشياطين خدمات متبادلة، هو استمتع بهم وهم استمتعوا به. يقول لهم بدوح فلان فلان احضر لي كذا اعطي لي كذا اعطي لي كذا، ودير واحد مخاخر وجوهما يتداعوا ويناديهم باسمائهم ويجوا ويحضروا له ماذا تريد ماذا تحتاج كذا كذا، يعطي معلومات. والخطة مصنوعة، يجي واحد يقول له فلان عندي كذا عندي كذا عندي كذا، يقول له واش اسم الأم كذا، يقول له نعطيك الاسم الأب، ولا يقول ما يحتاج الأب لا الأم بك، يقول له الأم. تعرفون لماذا الأم؟ هم يعني الشياطين هؤلاء يقول نسبة الإنسان إلى أمه مؤكدة ما فيها شك، هذا ابن أمه، لكن نسبته إلى أبيه مضمونة. ممكن هذه الأم يعني هذا الطفل الذي هو طفلها ممكن، إذا نسبته إلى الأب يعني موثق عندهم، بمعنى نسبة الأب فقط ظنية، يعطي اسم الأم وربما معلومات أخرى، وقد يطلب من الطلبيات إلى آخر الأشياء، وهذا الشخص يبيت هذه المعلومات عنده، وربما في الليل وفي وقت من الأوقات وكذا وكذا رأي يزيدك الحوار بينه وبين الشياطين وكذا وكذا، وتجي المعلومات والصباح عندما تجيه تلقى يعني الوصفة وجدة تعك نعم. وربما كذلك يبادرك ببعض المعلومات فتظن أن هذا الإنسان عنده الحكمة نعم. فهذا هو الذي نسميه ساحر، وهذا الساحر لا يمكن أن يكون مؤدي لعمله السحري هذا بمهارة إلا إذا قدم شيئا من ترك لدينه. الشياطين لا تقبل منه إلا هذا، قال دير حاجة اللي تخرج بها من دين، وربما بعد ذلك إن شئت حتى تكون مؤذن للناس، أنت المؤذن، وهذه جيدة تكون أنت المؤذن، توهم الناس بلي هذا مستحيل. أنت جيت واحد تقول فلان المؤذن، تقول المؤذن لك ساحر، أو أنت قاعد فضحت أنت خلاص مؤذن ساحر ويكذبوك والآخر. وأما إلى قلتهم طالب لي درس الناس القرآن الروح ساحر، هذه قاعد كبيرة من الكبائر ولا تقبل منك نعم. إذن هو أنت إذا فعلت ما تتقرب به إلى هذا الشيطان، قد يكون مثلا كتابة آية الكرسي مثلا بدم الحيض، أو تطأ المصحف، أو ترميه في القذر، وإلى آخر ذلك من الأعمال التي ربما يعني شاق علينا أن نسمعها بآذاننا، أعمال إجرامية كبيرة جدا نفعلها حتى يتأكد الشيطان بأن هذا الإنسان خلاص انتهى، صار يعني هو في نفسه صار شيطان. المؤانسة لا تحصل إلا بأن يطمئن له. أعطيكم واحد المثال إن شاء الله تفهموا به جيدا. إذا كان مجموعة عصابة نتاع عشرة كل متفق على عشرة يتلاقوا وكل واحد يبغي يعطي الطمأنينة لجماعته بالله ودي جماعة ما فيه ذرة نتاع خير. إذا شاف واحد بلا جماعة ذكرها في المصحف ولا حصل مسلم في جيبه ولا حاجة، هذا يدل على استفهام عليه، ما يطمئن اليهم يرتاح له، حيث المسلم اللي عنده قال لا سبحه فيه، قال هذا خطين، هذا مش ماش عارف اللعبه كيفاش دايره، ماش عارف الخدمه واش تتطلب ونحو ذلك. فلا بد ان يروا منه عملا مثل اعمالهم، عند ذلك ممكن جدا يعني يسلموا له ويعتبروه من جنسهم. وهكذا كذلك الشياطين، الانسان والشيطان جنسان، ولكن عندما يتبادلون هذه الاشياء خلاص ترتاح ليه ويقول في خدمته متى ما اراد، هذا استمتاعهم. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجل الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. اذن فالشياطين الشخص من الانس يصير بها، اذا فعل هذا يصير منه عمل سحري ولا اي عمل اخر يجتهدون له فيه، فعند ذلك يقول هذا الشخص ساحر. نعم ساحر، وربما درجته تختلف يعني من ساحر الى ساحر الى اخر الكلام. هذا هو الذي يسميه ساحر. نعم تطلق السحر او الساحر على اشخاص اخرين، قد يكون الشخص كاهن، هذا من شعب السحر الكهانة والعرافة كذلك. بعض الناس كاهن بمعنى أنه تقول له مثلا فلان أنا طح لي، ترد لي مثلا الهاتف نتاعي، هاتف غالي يعني شريته بكذا وما عنديش لي، ومن أني ما زال قاعد ما استمتعت به وراهم سرقوه لي، واحد كان يتبع لي قال له خطيك أعطيني كذا والذي لي كذا وكذا وكذا بطلنا نجيبه لك، هو كذلك راح يقوم بأحد الأعمال، ممكن جدا يعني يهتدي له. والعمل كذلك هؤلاء يشبهه، لكم واحد المثال أيضا ممكن هذا إن شاء الله يكون أوضح من السابق. شخص مثلا من السراق، سرق أبوه باه سرق، وذاك اللي من السراق يعرف قاع عصابة السراق، قاع يعرفهم واحد واحد يجمعهم، قال ما جماعة راكم سقتوا لي، ذاك اللي سقتوا هذاك الأب نتاعي، يجيبوا المسروق ولا راه ما تفرش، يجيبوه لي. نعم تقريبا هكذا العمل بالنسبة للسحرة والكهان والعرافين كذلك. ونحن بناء على عقيدتنا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إذا شخص أعطانا شيء من علم الغيب هذا نشك فيه، مش نعتبرها كرامة ولا كذا، نشك فيه نقول الإنسان ما كاش من هذا إنسان ساحر ولا كاهن. وتطلق كذلك السحر على نوع من خفة يد ومهارات يدوية يستعملها بعض الناس هكذا ويستولون على عقول الناس، نعم ويظهروا ربما في المنصات وأمام الجماهير ونحو ذلك من الأشياء، فهذا في الحقيقة حقه أن يعذر، وليس له اتصال بالشياطين ولا شيء من ذلك، وإنما فقط مجرد يعني مهارات هكذا في يديه فقط، ويحكمها ويتدرب عليها قبل الموعد وشوفوا الناس. نعم حتى واحد ربما ما يتفطنش العمل، هذا يطلق عليه ساحر، ولكنه ليس هو الساحر. لذلك العلماء اختلفوا في الساحر، بعضهم أطلق القول وهم جمهور العلماء قالوا الساحر كافر. قال الشافعي لا، الشافعي رحمه الله قال يؤتى بالساحر فيقال له صف لنا سحرك، فإن وصف السحر فيه تعاملات مع الشياطين قال هذا إذن السحر، ويقول كلامك كلام جمهور السحر كافر. وما إذا وصف سحرا فيه ربما نوع من كما ذكرت خفة يد، ولا ربما كان بعض زمان قديم كانوا الكيميائي يسموه سحر، إنسان كيميائي، كيميائي معناه الذين يصنعوا العقدة اليوم، يصنعوا العقدات، هذو كيميائيين. معنى مثلا عنده مثلا معرفة، قال هذه المادة يعني تخلط مع هذه المادة واش ينتج منها، قال مثلا تخلط كذا مع كذا مع كذا أو شيء يدير أو شيء أثر أو الغدة اللي أثر فيها يحرك الجسم يحرك الدم يخثر الدم كذا كذا إلى آخر أشياء، أنت تأكل واحد الدواء واحد العقدة في أوقات معينة أو بكميات معينة ويقع مفعولها. نعم كانوا يسمونه ساحر، سيما إذا تعلق الأمر ليس بأمراض معدية ونحو ذلك، بعلاقات وأمور هكذا يعني. فكانوا يسمونه هذا ساحر، يسمون هذا النوع يسمونه ساحر. وربما جابر بن حيان الذي اشتهر بأنه ساحر قد يكون سحر من هذا القبيل، وغيره ممن اشتهر بالكيمياء. نعم، إذن هذا يسمى ساحر، ولكنه ليس الساحر الأول. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. البيان اللغة، الإنسان يتكلم واحد اللغة فصيحة ويحكم كلامه ويعبر تعبيرات حتى يسلب العقول الناس، هذا ينقال له سحر. ولكن كذلك ليس هذا هو السحر الذي صاحبه يقتل ويحكم بكفره، لا. إذن السحر الأول هذا كل الذي تكلمنا عليه، فهو إذن كبيرة من الكبائر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، إذن كذلك من الكبائر قتل النفس. الله عز وجل نهانا عن قتل النفس، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، نعم. إذن كذلك قتل النفس، ولا يزال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. وكذلك أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وهذا خصوصا الذي كان وصيا على إيتام أو وليا عليه. وليا بمعنى يعني تولى أمرهم بعد وفاة أبيهم، فكان ربما يعني يأخذ من هذا المال. والله عز وجل وضح حكمه، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. ولا تأكلوها بدارا أن يكبروا. إذن فمال اليتيم الواجب الكف عنه، بل وإذا وجد طريقا إلى المتاجرة فيه حتى يستثمر ويزيد ويكبر أفضل، وإن لم يجد فليحفظه لهم. نعم، يحفظه ويمنعه كذلك من الضياع والآفات، ويكون حارسا له حتى يكبر. قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شاهد شاهدين، قل: ها هو المال تحم كذا وكذا وكذا، وإذا كانت نفقت منه أشياء وعندك كذلك وضح وأعطي بأموالهم، تكون إن شاء الله قمت بالمهمة ومأجور. نعم، وأما أنك تبقى كذا إلى آخره، والله عز وجل وصى بهم وصايا عديدة. نعم، إذن أكل مال اليتيم الكبائر. قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وأكل الربا من الكبائر، أكل الربا. نعم، وربنا تبارك وتعالى قال في الربا: يمحق الله الربا. يمحق من يذهب ببركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، إذن الربا محرم، ومحرم في هذه الأمة بجميع صوره وأشكاله. وقال تبارك وتعالى في آكله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس. الذين يأكلون الربا، الإنسان دائما على كل حال يجتهد على ماله ويصونه من الربا. والربا المقصود به على كل حال نوعين من أنواعه. نعم، بعض الناس راح توسع في الربا، كل معاملة محرمة يسميها ربا. لا لا، الربا كان نوعين. ربا يسمى ربا النسيئة، ويروى عن ابن عباس أنه كان يقول: ليس الربا إلا النسيئة. وكان ربا آخر يسمى ربا الفضل، ربا الفضل. أما ربا النسيئة، النسيئة معناها التأخير، هذا الربا تقرض واحد مثلا مبلغ مالي وتقول له: إلى أجل كذا، إلى ما جئت في ذلك الأجل نأخر لك مقابل زيادة، نزيد نأخر لك مقابل زيادة، نزيد نأخر لك مقابل زيادة، وهكذا حتى ربما يولي الربا أكثر من المال الدين الأصلي. هذا الربا كان موجود في جاهلية، وكثير من الناس صاروا أثرياء بسببه، ومنهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال إن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. نعم. والربا الثاني هو ربا الفضل، موجود اليوم وبعض الناس على كل حال لا يعرف أحكامه. أما ربا النسيء الذي تقدم ذكره، قلت الإنسان إذا أعطى قرض مالي، معليش صورة من الصور بعض الناس يسأل عنها، أعطى مبلغ مالي لشخص سنة ممكن 1990 ولم يسجل، ولكن ذلك الشخص الذي أخذ المال إنسان متدين لم يكن قادرا على إتيام المال، ولكن بعد مضي هذه السنوات كلها إلى هذا العام جاء صاحب ما قال له جزاك الله خير، هاي لك 100,000 اللي أعطيتها لي 1990، هاي 100,000 نتاعك. والله أقول له نسيت أنا ما أعرف بايش، أنا قرضت لك 100,000. نعم 100,000، بارك الله فيك، ولكن 100,000 اليوم راهي ماهيش 100,000 تاع ذاك الوقت. يقول 100,000 ذاك الوقت راهي اليوم راهي مليون. لا لا ما كاش 100,000، 100,000 كان ما تعطيني 100,000 شدها عندك. نعم نعم 100,000 هي 100,000، لا يجوز له أن يزيد. وأنت مأجور، مأجور مأجور على هذا الذي كنت تنتظره، وواجب عليك إذا كان معسرا أن تنتظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نحن الدنيا ليست مقصود بها القرض، ليست مزبلة المتاجرة. الكفار إلى يوم ما زال يتاجرون بالقروض، يعطي قرض من أجل أنه أنت تسدد له بأكثر. لا، نحن القرض هو نوع من مواساة المسلمين وقضاء حاجتهم، وكل يوم تنتظر فيه معسرا إلا ولك من الصدقة بقدر المال الذي انظرته فيه. يعني مثلا إنسان 100,000 قد تخليه يعني في خاطر قال ما لقيتش انتظر، إلى كأنك كل يوم تتصدق بذلك المبلغ. هذا هو الأجر الذي يريده الإنسان، لا يريد زيادة 100,000 على تولي له 200,000 ولا تولي 400 ولا نحو ذلك. لا، إذن يردها كما هي، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة إلا، نعم تبه، إلا إذا جاءك الشخص هذاك نفسه قال لك ودي معليه 100,000 نعطيك 150,000، هو زاد من عنده من تلقاء نفسه. أحسن القضاء هذا لا بأس، أو إنما المقصود ذلك الذي يكون كأنه شرط في العقد ومع العقد، قال أنا أعطيك بالصح عندما يأتي الأجل ولا تسدد وأؤخر لك، فيكون مقابل التأخير زيادة بنسبة كذا وكذا. نعم ما به، نعم إذا تأخرت كذلك يزيدك، كذلك هذا ربا، هذا ربا. نعم نعم نعم، بيع التقسيط مسألة أخرى على كل حال، ولكن بعض العلماء يقول أن بيع التقسيط هذا يعتبر ربا، ربا لأنه كأنه باع المدة. نعم، ولكن لعله إن شاء الله الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا بأس به، بشرط أنك عندما تعقد البيع تعقد على إحدى يعني صفتين، ما تخليش في محتملهما وتعقد البيع وتنصرف، معناها ما أنك تأكد لك أن تأخذ بالتقسيط ولا تأخذ نقدا. قال مثلا يعطيك السعر، قال السعر هو بالتقسيط كذا، إذا بغيت ترفع نقدا هو كذا، قال أنت بالتقسيط، إذا أنت بالتقسيط أعقد على التقسيط ولا إشكال إن شاء الله. قال كل عام تدفع لنا كذا، كل عام تدفع لنا كذا. أرحمكم. إذا قلت هذه بعض إن شاء الله تصوير لربا ماذا؟ النسيئة. وأما ربا الفضل فالمراد به كل جنسين من الأطعمة أو من النقود كذلك، ربويين لا يجوز التفاضل فيهما. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والتمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم 6 أصناف، فقال: فمن زاد أو استزاد فقد 4. فإذا تجاوزتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إنسان مثلا باغي مثلا يبيع لك الرز، قال لك الأرز نتاع العام مقابل الأرز نتاع العام الماضي 2 كيلو بكيلو، أقول هذا لا يجوز. ولا العدس ربوي كذلك، القمح ما يجوز. ولا مثلا كذلك الشعير، ولا إلى آخرك من كل ما يقتات ويدخر. لعل إن شاء الله هذا هو الأصح من كلام أهل العلم، من العلة التي لأجلها نقول عن طعام ما أنه ربوي، كل ما يقتات، يقتات معناه يتأكله الآدميون، وكذلك يدخر. وأما الفواكه والخضر، مثلا واحد جاب لك طمسة، قال لك مثلا بغي أن نتبادلها معك مع المندرين، لا بأس، 2 كيلو بكيلو من هذا إن شاء الله ما فيه حتى إشكال. ولا الرمان مع كذلك مع البطاطا، ولا مع إلى آخره من أشياء، فهذه إذا تفاضلت فلا بأس. وأما القمح سواء كان غدا القمح هذا أمريكي ولا قمح جزائري ولا أرز صيني مع أرز كذا، وبغى يريد أن يفاضل بينهما بمعنى كيلو بزوج كيلو ولا زوج كيلو بثلاثة كيلو، قال هذا لا يجوز. ما هي الحيلة وما هو العمل؟ إذا أردت نعم، قال هذا جيد، وما ما لا أبيع منه كيلو واحد كيلو كذا، نعم تشتري بمالك الكيلو هذا، نعم، أو تبيع هذا الكيلو، والدراهم التي حصلت لك تشتري بها هذا الزوج كيلو من هذا، أو تزيد عليها وتشتري بها الكيلو، تستريح إن شاء الله. هذا هو تقريبا باختصار ما يسمى عند العلماء بربا الفضل. ربا الفضل معناه مأخوذ من التفاضل. إذن إذا وكذلك حتى الدراهم، الدراهم مثلا الدينار الجزائري، واحد يقول مثلا أنا باغي 200,000، اللي يعطيني 200,000 صرف حديد يعني، نعطيه 250,000 مقابل 200,000 حديد، نقول لا يجوز، نقول له لا يجوز. نعم. وفرق بين هذه الصفة وبين نحن نتبادل مثلا الدينار بالأورو، هذا يسمى في الشرع الصرف، يجوز، لأن الدينار الجزائري مختلف عن الأورو، هذه عملة وتلك عملة، فيجوز مثلا قال 100 أورو تشترى بزوج ملايين مثلا، لا بأس ولا إشكال في ذلك. إلا أن المطلوب والواجب أنك إذا وقعت هذا العمل لابد أن تكون يد بيد، ما تعطيه 100 أورو الصباح وعشية يردها لك، ولا الآن وبعد ساعة ونحو ذلك، لا، يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قد يقول قائل: ماذا نفعل إذا نحن عندما ندخل إلى حانوت دكان مواد غذائية ونشتري منه الأرز ولا كل الأطعمة، نعم، ونقول له بعد شهر سوف نسدد لك المبلغ، أليس الدينار والدرهم كذلك والنقود عبارة عن ربويات، وهذه كذلك ربويات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لعلكم تصورتم الإشكال. نعم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صحيح الشاهد، إذن يجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن ذلك العموم خصص بفعله صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تشتري من محل ما تشتري وتسدد له بعد فترة من الزمن. وأما إذا كانت تريد مثلا تشتري منه أرز بأرز ولو يعني كيلو بكيلو، فلا بد لك أن تسجده في الحي، تعطيه كيلو أرز ويعطيه كيلو أرز، تعطيه كيلو سميد يأخذ منك كيلو سميد. قال مثلا هذا متوسط، هذا مثلا النوعية الرفيعة ونحو ذلك الأشياء. يكون لا بد يكون كيلو بكيلو ويكون يد بيد. بهذا إن شاء الله الواحد إن شاء الله يسلم من الربا، يسلم من الربا. وهناك كذلك قلت بعض الناس يعمم فيقول الربا في كل معاملة محرمة. إذن لابد أن نعلم بأن الربا أكله معدود من الكبائر، أي كبائر الذنوب. نعم نعم نعم. ألحقها بعض أهل العلم بنفس الصرف الذي كنا نذكره، بمعنى يعني مثلا يعطيك واحد 100,000 والظاهر أنه كذلك. نعم يعطيك واحد 100,000 وانت بغيت تعطيه كذلك 100,000 مصرف، بحيث انت ما لقيتش 100,000 مصرف، لقيت من 80,000 فقط، تقول له هاك 80,000 وغدور واحد يد لقوا 20,000 وجدة تصل هذه الصورة. نعم هذه كذلك لا تجوز، هذه كذلك نفسها لا تجوز، لأن في الحق هذه يعني وإن كانت في نفس العملة، نفس العملة لكن بأي صفة نلحقها؟ فهي ملحقة بالصرف، فهي تعتبر صرف. نعم. نعم. فيها؟ نعم. يعني ديت الأرز نتاع 25 كأنك أرجعته. الجديد وزدت الفارق الذي بينهما، إن شاء الله ما فيها شيء. أنت اشتريته فقط ثم قمت أولا بإقالة، ولكن هذه الإقالة بدلا تعطيه النقود مرة أخرى من عندك، قلت لو خلي النقود التي عندك من السعر الأول ثم أزيدك الفارق الذي بين الأرز الذي أخذته والأرز الذي أريده. هذا هو العمل. أنت قمت بإقالة أولا، فسخت البيع السابق وأقالك هو، يعني شد عليك الأرز هذاك وقال لك خذ الأرز اللي الروز ولا عدس ولا إلى أخذك بشيء، قال هذا لا أريده، فرجعته إليه. ثم بعد ذلك أخذت مادة أخرى، وربما مادة أخرى لا علاقة بها، ممكن جدا أنت تولي تأخذ منه دراهم. هذا الذي حصل إن شاء الله. الله نعم. 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 هي تأتي بخاتم قديم، وهي يأخذ من أو هي تأخذ منه خاتم جديد، ثم. ما في ربا؟ لا. ولكن الربا أين؟ الربا هو عندما يأخذ منها الخاتم القديم، ولربما ذلك الخاتم القديم إذا كانت فيه حجرة من حجارة التي يضعونها في الخواتم، نعم، ينزعها ويزينها بدون تلك الحجرة، وهنا يتعامل بالميزان. وعندما يبيع لها الذي عنده يزنه أيضا ويبيعها لها بحجارته. إشكال هنا فقط، لأنه هناك على كل حال فرق في الميزان. حجرته هو التي وزنها عليها ولم يزن، لم يعتد كذلك بالحجارة التي عندها هي فيه. وعندما تأتيه بخاتمها، خاتمها ينزع من الحجارة هذه ثم يزينه صافيا، وأما خاتمه فيزينه عليها بحجارة. تفضل. اشتراه الصباح. يعني نفس الشخص ولا شخص آخر، وجده يبيع تمر آخر وهو الصباح لم يسدد المبلغ مبلغ التمر الصباح، ومساء وجده يبيع تمر أجود، قال له أرد لك تمرك الذي في الصباح. اشتراه في الصباح، صباح اشتروا جدار رديئة. نعم، ليس كما تحب باش تصلح لك العملية بهذه الطريقة. لا، نعم أيوة. مشتري للبائع نعم وجده يبيع التمر، قال له يعني بيع لي تمرا وبنفس المقدار الذي اشتريته مني صباحا، هكذا تقصد بمقدار أقل مما، لا ليس بأقل، بوزن أقل، لا في حق لا بد له إما أن يحضر التمر، يحضر التمر نعم، ويقول له هذا التمر الذي اشتريته منك صباحا أريد أن تبدله لي بهذا التمر الجيد الذي عندك يعني الآن مساء، فلعله إن شاء الله يكون هذا أقرب إلى. معليش نترك المسائل هذه ربما جدا سوف تصرفنا عن الدرس. نعم، قال رحمه الله: وأكل الربا ثم التولي يوم الزحف. نعم، التولي يوم الزحف كذلك كبيرة من الكبائر. التولي ما معنى التولي يوم الزحف؟ معنى يوم الزحف على الكفار لقتالهم. التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف على الكفار لقتالهم. ومن المفروض أن المسلم مع المسلم لا يخذله وإنما ينصره على الوجه. فإذا توليت عندما رأيت جموع الكفار وتوليت عن المسلمين فإنك تكون قد خذلتهم. وربنا عز وجل قال: ومن يتولهم منكم، عفوا قال نعم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن هذا يفيد أنه كبير من الكبائر. إذن معناها من يرجع ويفر ينجو بجسده ويترك المسلمين نعم، فهذا إن لم يكن خطة قتالية، معنى مش قال موضع ربما أفضل، موضع ممكن أدي فيه الدور أحسن ونحو ذلك، وإلا في الحق يكون هناك أنه يعني أسلم المسلمين وتركهم الكفار يفعلون بهم ما يريدون، فهذا لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. نعم، ومن الكبائر أيضا ذكر الشيخ رحمه الله عقوق الوالدين. عقوق الوالدين نعم، قبلها نعم، قبلها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات، ربنا تبارك وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. نعم، إذن المحصنة مع المرأة المتزوجة التي لها زوج، أحصنها وأحصنته كذلك، أحصنها من أعفها وأغناها عن الزنا، فهي محصنة به، وهو أيضا تحصن بهذه الزوجة أعفته نعم وأغنته عن الزنا. وكذلك أيضا ليس الحكم يختص بهذه، حتى إذا كانت فتاة بكر ليست معروفة بالزنا نعم، ويأتي واحد ويرميها بالزنا يقول أنت زاني، هو مجرد ربما رآها مع شاب تمشي معه في الطريق، ولربما كذلك نعم رآها في موضع مريب فعجل وقال هكذا مباشرة من الزنا، المفروض لا يجوز له ذلك. الزنا لا يجوز لك أن تقول أن فلان رأيته يزني، سيما أن تقولها أمام الناس وأمام الملأ وتكشف هذا نعم، إلا إذا علمت بأن هناك من يشهد معك ثلاثة آخرين رأوا ما رأيت، لأن القاضي سوف يجمعكم جميعا ويقول لكل واحد من هؤلاء الأربعة ماذا رأيت، فيصف وصفا من شاهد الزنا بعينه ليس بإخبار غيره، والثاني والثالث والرابع. إذن عند ذلك يقيم الحد على هذا الذي زنى وهذه التي زنت، وإلا فإذا جاء ثلاثة لم يكن لهم رابع فهؤلاء يطبق عليهم حد القذف. نعم، هذا إذا لم تكن المرأة زوجته، امرأة أخرى أجنبية هكذا. نعم، إذن هذا كذلك كبيرة من الكبائر ولا يجوز التساهل فيه، لأن كثير من الناس على كل حال نشوفه مع كذا عندهم واحد جرأة على يعني الكلام في المرأة لأجل أنها وقعت في موقع ريبة. نعم تفضل. غافلت عن هذا الموضوع، معناها ما عندهم تخبر عليه، واحد راه يعني يحيك الخطة هكذاك باش ينشر في الناس بالليل، وهي لا دراية لها بهذا الموضوع ولا تحتسب له حسابا، كأي إنسان على كل حال يكون لا شأن له بهذا السرقة مثلا وأن تتهموا بها، ولا يعرفها ولا يعرف طريقها ولا خطتها ولا هي أصلا من صنعته ولا حولها يوما. نعم نعم، كذلك الرجل، كذلك الرجل نعم، رميه بأنه زنى أيضا، لكن هذا الفعل أكثر ما يقع على النساء. وكذلك قال أيضا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، العقوق بمعنى أن الواحد يقطع والديه، والديه يعقهما بمعنى يعصيهما، والله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إليهم، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن عبادته بطاعته. إذن فما بال هذا الذي يعق والديه، والديه يعني هما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لا يبلغ مبلغ أن يكون قد استوفى ما عليه من حق الوالدين إلا أن يجدهما عبدين فيشتريهم فقط. هذه الصورة الوحيدة التي يمكن أن تقول أن والدك ووالدتك قد صرت بالنسبة لهما كأن ليس لك حتى حد، تجدهما عبدين معناها مملوكين رقيقين، وتحررهما تشتريهما وتحررهم، لمجرد ما تشتريهم وفي الحق شرعا يحرران عليك تلقائيا. يعني إنسان إذا ملك ذا رحم تحرر عليه رغم عنه، كاش من واحد يشري باهم عبدين عنده ولا يشري اخته عبدين عنده، الشرع هكذا. نعم، لأن هذا سوف يؤدي إلى قطيعة الرحم، أبوك عبد عندك غير معقولة. إذن فهذا هو الصفة الوحيدة التي الشخص يستوفي بها حق الوالدين، وإلا تبقى أمك وأبوك أنت مدين لهما بالحق الذي لهما عليك، وتبقى دائما حياتك كلها وأنت معهما في الإحسان في الإحسان في الإحسان في الإحسان حتى يموت، بل بعد وفاتهما قال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه بمعنى باكرك الناس اللي كان معارفه وصحابه كل شيء ما تقطعش علاقة، يعني وصل هذيك الذي كان أبوك يوصلهم به، كان ينفق عليهم، كان يوصلهم شيء من المكلة، كان يوصلهم شيء من النفقة، كان يقوم بواحد الأعمال هكذا إحسانية إليهم، إذا كان في مقدورك فواصله. نعم، وابقى عليه، هذا كذلك من البر بعد وفاته. ما نعم، إذن فعقوق الوالدين أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، ولها صور لا يأتي عليها الحصر، لا يأتي عليها الحصر أن الواحد منا ممكن جدا مسكين يحس بأنه عقوق الوالدين فقط هو أنك تسبهم ولا تشتمهم ولا تلعنهم ولا إلى آخر ذلك الأشياء، وهو في الحقيقة ربما مفرط فيه ما تفريطا كبيرا وتارك لبعض الأحسان الذي يستطيعه معه منع. إذن قال كذلك أيضا بعدها ماذا؟ وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم، ومناسب كذلك أن تذكر بعد عقوق الوالدين قطيعة الرحم. الرحم معناها أقاربك الذين لهم صلة بك سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك، الواجب عليك وصلهما، أدناك أدناك، الأقرب في الأقرب، لا يجوز لك أن تقطع رحمك. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. نعم، إذن والقطيعة ما هي، أو ما هي صورتها، أو نقول ما هي صورة صلة الرحم؟ صلة الرحم ما هي؟ صلة الرحم نعم صح، يعني أقلها وأبسطها أنك تأتي إليهم وتزورهم وتسأل عن حالهم وتعنى بأخبارهم، ويكون عندك طريقة كيف يعني تحصل على أخبارهم. نعم، وإذا كان عندك شيء من المال فتواسيهم في مالك، وإذا كان عندهم فرح تحضر، وإذا كان هناك كذلك شيء من أيضا المصائب وكذلك من شيء تكون كأنك معهم، كأنك معني منهم، هذا هو صلة الرحم. وقد يقع على كل حال لبعضنا فتور فيه، بعضنا قد يكون عنده نوع من الإهمال والفتور، وأسبابه عديدة، من بين تلك الأسباب كون والده لا يعلم هذا الشيء، كان اللي عنده ولده عمره ما شبه يوم ما الأقارب، يمشي يقول ولده أني جاي، يمشي يزور أخته ويزور خالته ويزور عمته ويزور كذا وكذا وكذا، وابنه ليس معه، ليس مرافقا له، كيف يعرف هذا الابن؟ بل هو إذا صاحبته وربما كذلك أخذت تعلمه وتبين له وتصح له وينحو ذلك من شيء، لعله إن شاء الله يبقى على ما علمته عليه. وأما وأنك أنت تظن بأنه غير معني وأن هذا ليس الدرس الذي يليق بسنه وتهمله، فهذا ربما كذلك من أسباب ما يقع له. والحمد لله كذلك بعض الناس أظنه حتى كأنه زاد على الحد المطلوب في هذا الباب. نعم، إذن قطيعة الرحم بمعنى أنك ربما يأتي الشخص من عنده ما تسول وشخوانهم من وشخوان، والشخص هو ماشي عندهم كذلك، ما تقول يسلم لي على فلان وأنت تعلم بأنه ماشي عندهم، ما تقول له يسلم لي على فلان، هذا أقل ما يمكن تشعره بأنني نعم أنا من أقاربك ومعني بحالك، ولكن أنا الآن عاجز لأنني كبير في السن أو المسافة بعيدة وذلك من الأشياء. نعم، إلى آخر، وتأتي المناسبات وكذلك لا تعتني به ولا تعرفه. هنا قال تبارك وتعالى: فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بل هناك حديث بعض أهل العلم يحسنه فقط، نعم، وإن كان الحديث ضعيف: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم، علم النسب هذا بعضهم قال هو علم لا ينفع وجهالة لا تضر، ولكن إذا تعلق الأمر بمعرفة نسبك، أبوك من أخوته، من جده، من أبوه، من جده، من أين يتفرع، وأمك ونحو ذلك من الأشياء، وتتباحث مع والديك، نعم، فهذا جيد حتى لا تكون مهملا هذا الإهمال الذي تشال به في سن ما. تأتي امرأة مثلا تقول لك: أنا فلانة خالتك، ولو من الرضا، حاول لكل حال أن تعرف لكل ذي حق حقه. نعم، قال: وشهادة الزور كذلك من الكبائر، شهادة الزور. نعم، ولها صور في مجتمعنا اليوم، أكثرها مثلا أنه كل واحد إنسان في البلدية يخدم وثيقة من وثائق، يجي واحد يقول له: اشهد معي على أنني مانيش خدام. يقول له: هات، اش تسحق؟ قال: وقع. زيد، واش قصدك؟ بطاقة تعريف وطني هاك. زيد، واش قصدك؟ خاصة له هو يقول: وقع في النص. لا يجوز ذلك. قال: ما نعرفكش، ما نعرفك انك خدام ولا ما خدام. اسمح لي، السلام. وهذا في الحقيقة كون الناس لا يهتمون بهذا الأمر هو الذي جعل كذلك كثير من أمثال هذا السلوك تنتشر في مجتمعنا. هذا جدا، قال: أنا لا يجوز لي أن أشهد معك على أمر لا أعلمه. نعم، لا يجوز لي أن أشهد على هذا، وإذهب إلى غيري من يعرفك وفي جميع الشهادات، لأن الشهادة اليوم على كل حال لازلت مستعملة، ولكن كثير من الناس يتساهل يقول لك هذا ما خلينا هذه البلدية فقط، هات ويقع ويكتب ويسمي نفسه شاهد ونحو ذلك من الأشياء. نعم، وإن كانت قد يقول قائل هذه وثيقة فقط سهلة، ولا ما أعطيتها ليش بدا يعطيها لواحد آخر ونحو ذلك من الأشياء. إذن شهادة الزور سواء تعلقت بالأقوال ولا بالأفعال لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالكبائر، وعندما جاءت شهادة الزور كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. والله عز وجل قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. نعم، ونحن نقول أن نقول مزور، هذه شهادة مزورة، معنى التزوير نفسه. نعم، ثم قال كذلك أيضا بعدها ماذا؟ الأيمان الكاذبة بفتح الهمزة، الأيمان ليس الإيمان، لا الأيمان، والأيمان جمع يمين، وأما الإيمان فليس بجمع أصلا، آمن إيمانا كأسلم إسلاما وأحسن إحسانا، وأما الأيمان بفتحها فهي جمع يمين، ومعنى اليمين الكاذبة أن الشخص يحلف على الكذب، يحلف على الكذب، وهي اليمين الغموس كبيرة من الكبائر. يعني إنسان يقول واحد مثلا والله الذي لا إله لو غدوة نجيب لك حاجتك، والله غدوة كذا، وهو في ذلك الوقت نفسه راه يعقد في قلبه بأنه ما يجيش، راه لا بشيء يصرف عنه هذا الشخص، هذه يمين كاذبة. أو تتعلق بالماضي، تتعلق بالماضي نحن، إذن فلا يجوز أن يحلف على الكذب، لا يجوز لشخص أن يحلف على الكذب وهو كبيرة من الكبائر وتسمى اليمين الغموس، وليس لها كفارة، هذه ليس لها كفارة، التي لها كفارة هي غير يمين الغموس، شخص يحلف على شيء مستقبلي ولا يستثني ثم لا يفعل ما حلف عليه. إنسان قال والله العظيم غدوة مثلا أحضر مع الحاضرين، ما قالش إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لو قالها ولم يحضر فإنه ماذا؟ لا كفارة عليه، لكن إذا لم يقلها ولم يحضر نقول له عليك كفارة، كفر عن يمينك، وليست في الماضي، ما تكونش في الماضي هذا. واضح لماذا لا تكون في الماضي؟ لو قال شخص مثلا والله الذي لا إله إلا هو بالأمس أراني كنت مسافر، هو اللي يعد واهب راني فلان ما كنت مسافر، اليوم راه اليوم واصل من الأربعاء ويامس الثلاثاء، انت راك كنت مسافر الاثنين، وهكذا صح مسافر الاثنين وراه قال الثلاثاء، إذن هذا ماذا؟ وهم، أخطأ فقط لا إشكال. وإما أن يكون كاذبا وهي اليمين الغموس، إذن هذه اليمين التي نتكلم عليها هنا اليمين الغموس التي صاحبها كذب أولا ثم حلف على كذبه، تتضمن على كل حال يعني عدم مراعاة حق الله عز وجل والاستهانة بذكر اسم الله عز وجل على الكذب، وهي من صفات المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم، ثم تليها ماذا؟ إيذاء الجار كذلك، وذكرنا في سابق مع الأخلاق ماذا؟ حسن الجوار، إذن هذه إيذاء الجار، الجار تؤذيه، تؤذيه بمعنى أنك تفعل معه ما يتأذى به من معاملة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله بعد هذا التوكيد للحلف على نفي الإيمان؟ والله أنا نسيت قلت لا يؤمن، وهي لا 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 يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وقلنا قاعدة أهل السنة كذلك في هذا النوع من النفي للإيمان أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، ونفي كمال الإيمان ينبغي أن نقيده نفي كمال الإيمان الواجب. الإيمان فيه كمال المستحب وكمال الواجب، لا ينفى الإيمان لأجل كمال المستحب، وإنما لنفي كماله الواجب. ما معنى نفي كمال الواجب؟ بمعنى أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من أمور الإيمان المستحبات الإيمان فقط، بل من واجبات الإيمان، لذلك ينفع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إذن قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه ما معنى بوائقه؟ ها؟ جرائره ولا مصائب، مصائب شروره. نعم بوائقه، بوائقه جمع بائقة، جمع بائقة. الناس يقول واحد كلمة كذلك شبيهة بها، يقول البيقة، يقول البيقة معناها شيء كبير، مش بقية بيقة. نعم بيقة حاجة كبيرة، هذه عربية. نعم وكذلك ذكر رحمه الله أيضا ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. والظلم أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا في أنفسكم، ذلك الدين القيم. إذن فالظلم محرم ولا يجوز، لا يجوز الإنسان يظلم نفسه ولا يظلم غيره ولا يظلم أي واحد من الناس، لا في الأموال ولا في الدماء ولا في الأعراض. نعم كذلك. نعم شرب المسكرات، كذلك شرب المسكرات من المحرمات. أيها الإخوة، الله عز وجل هذا العقل الذي أكرمنا به، أكرمنا به، يجب علينا أن نحافظ عليه، وإذا أمكن أن الإنسان بحقيقة يسعى في أنه ينميه إذا كان هناك من ينميه. نعم وأما أن يسعى في إضعافه ولا تعطيله، وإذا عطل فصار ربما صاحبه في عدد الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم إذن كونه يعمد إلى مسكر أو مفتر أو مخدر يتعامل يتناوله من أجل تغييب عقله لا يجوز. والشرائع كلها الشرائع السماوية اتفقت على حفظ خمسة ضروريات: حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ النفس. اتفقت على هذا. نعم وشرعت شرائع من أجل الحفاظ عليها، وشرائع من أجل درء الآفة عنها. في العقل لو تتبع الأحكام الشريعة، الله عز وجل شرع لنا أن نأكل ونشرب وإلى آخر ذلك. نعم وكذلك من أجل أن يبقى العقل شرع حد الخمر، الخمر صاحبها يجلد 40 جلدة إذا شربها. نعم بل وفي بعض الروايات إذا شربها في المرة الرابعة يقتل في بعض الأحاديث. نعم إذن فلا يجوز شرب شيء من المسكرات ولا شيء من الأشياء التي تغيب العقل. الإنسان عندما يغيب عقله معناه صار في حالة من الأحوال أشبه ما يكون بالبهائم، لأنه صار يعني كأنه مرفوع عن القلم. نعم ثم ولعب القمار وهو الميسر. القمار، القمار هي بعض الألعاب على كل حال التي الشخص يدخل في نوع من المراهنة أو طريقة في اللعب، بحيث ربما يكون ماله قد يذهب كله، ولا ربما يأتي ماله ومال غيره ونحو ذلك. لعبة مثلا يلعب اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد مثلا يضع نصيب من المال وقال ليربح فينا كذا، هو يدي المال. كل لعبة التي بنية على هذا فهي قمار، قال لها قمار. نعم، أي لعبة فيها المال، نعم، من المتخاصمين هؤلاء، بحيث الذي نجح في هذه اللعبة يعطى ماله وماله من معه، فهذا تسمى قمار. وفي بعض اللعب المرخصة، نعم، إذا كان المال يعطى من جهة أخرى لقصد منافسة في كذا إلى آخره، فهذا إن شاء الله لا بأس به. نعم، مسابقة في حفظ القرآن، مسابقة في العلوم الشرعية، مسابقة مثلا في بعض ممكن الرياضات التي هي مستهدفة في شريعتنا، تقوم عليها مثل بلدية أو جمعية خيرية مثلا، ولا يقال هذا جميع المشاركين يعطون المال نجمعوه ومن بعد نعطوه الواحد منهم، لا، فلا بأس في ذلك إن شاء الله إذا كان هذا السباق من قلت من السباقات التي هي معتبرة شرعا. قال قال ثم والغيبة، الغيبة النبي عليه الصلاة والسلام عرفها، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. نعم، وهو يعتبر على كل حال إذاية المؤمنين، ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يجوز أن نغتاب المسلمين إلا طبعا المواضع التي الغيبة فيها ليست مرادة غيبة، وإنما هي يعني أمور الشارع أباح الإنسان يتظلم، يحذر من فاسق، ينهى عن صحبة شخص معين ونحو ذلك الأشياء، واحتاج إلى أن يذكره باسمه فلا بأس. وليس هذه الغيبة، الغيبة مثلا أنك تستطيل في عرضه وتذكره في المجالس، نعم، وهذا كذلك لنحذره، لأنه صار الآن كثير في كلام الناس وربما لا يكاد يخلو مجلس منه. نعم، أو ستة، أو ستة، قلت نعم. نعم، قال والنميمة كذلك، النميمة صاحب النميمة أيها الإخوة كذلك مسمى في الشريعة ساحر. ألا أخبركم ما العظة؟ العظة النميمة القالة بين الناس، يعني مثلا واحد النمام هذا يأتي لهذا الشخص ويقول له مثلا سمعت فلان يقول فيك وفيك وفيك، ولكن يقول لا تقول له، ثم يذهب كذلك إلى نفس الشخص صاحبه، فمن حيث لا يدري هذا مع هذا يصير بينهما من خصومة، من حيث لا يدري هكذا كأنها سحر صحيح، يعني كان ربما في صداقة وصحبة وكذا وكذا، فبهذا العمل نعم هو الإنسان يمكنه حتى أن يبالغ في الكلام ولا يأتي بالمعارض من أجل الإصلاح، إصلاح ذات البين. وأما أن ينمم فهذا في الحقيقة في مجتمعات الإسلام المفروض هذا الفعل محرم وفعل إجرامي، نعم، ولا يجوز، وصاحبه يعذر النمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. وكانوا يقولون قديما من نم إليك ينم عنك، يعني أي واحد يجيب لك النميمة عرف اللي هو ثانيك راه دي خدمته، راه كذلك هو أيضا سوف يحمل أخبارك إلى غيرك، فاحذره دائما لنحذر النمام. نعم، قال المؤلف رحمه الله وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. إذن ذكر الشيخ رحمه الله إلى هنا هذا الموضع عددا من الكبائر، وهي أكثر من هذا العدد، وقد ألف الذهبي عليه رحمة الله كتابا سماه الكبائر، وعدد فيه ما يقارب العدد 70 كبيرة، ذكرها واحدة وجاء بأدلتها. نعم، ومن أراد كذلك هذا الكتاب، الكتاب الحمد لله مطبوع، وعلى منواله بيان خطر الذنوب والمعاصي والكبائر، ألف ابن القيم عليه رحمة الله كتاب سماه الداء والدواء، كتاب نفيس جدا، وهذا لكل حال كل واحد مطلوب منه أن يشتغل بإصلاح باطنه باجتناب الكبائر والبعد عنها والتوبة إلى الله عز وجل مما كان قد جنى منها. لا بد كل واحد منا قد فعل ما فعل من الكبائر بعد بلوغه، صدر منه ما صدر وفعل منه ما فعل، ممكن اليوم صح تركه ولكن هل تاب منه؟ ممكن لم يتوب منه. فأقول التوبة بشروطها طبعا، يتوب من جميع الكبائر حتى لا يلقاها غدا في صحيفة أعماله، ويعزم على أن لا يعود إلى شيء منها، ويحذر كذلك من غيرها من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها وأن يوفقنا للعمل الصالح. معلش لا بأس بالحق أن أجيب عن تفضل القنوت. نعم تقصد قنوت الوتر. نعم القنوتات على كل حال أريد أن أذكر لإخواني بعض تفصيل فيه. هناك القنوت على ثلاثة أقسام، القنوت على ثلاثة أقسام إن شاء الله حصرا. فضل. هناك قنوت يسمى قنوت الوتر في رمضان وخارج رمضان، قنوت الوتر هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني وصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. هذا يسمى قنوت الوتر، يقول الشخص أحيانا، نعتبر أحيانا في رمضان وفي خارج رمضان بعدما يوتر. نعم تفضل. وهناك قنوت آخر يسمى قنوت النوازل، وهذا يكون قبل الركوع. تفضل. وهذا يكون قبل الركوع، قبل ما يركع يأتي به، وفي ختامه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع. وهناك قلت قنوت النوازل، والمقصود بالنوازل ليست الزلازل والبراكين والخسوفات والكسوفات، لا، المقصود بالنوازل المصائب التي ينزلها أعداء المسلمين بالمسلمين، مثلا مقتلة ولا مجزرة ولا حوادث كذا إلى آخر من أشياء أصيب بها المسلمون في أي بلاد من البلدان، يقنت المسلمون لهذا الذي حصل لإخوان المسلمين. ويكون الدعاء فيها طبعا أن يدعو على هؤلاء الكفار بأن الله تبارك وتعالى يبددهم، يفرق كلمتهم، يصد عدوانهم، ونحو ذلك من هذا المعنى. يسمى هذا قنوت النوازل، يكون ربما إذا كان في أول الأمر في كل الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا أخذ يخف ممكن يولي بعض الصلوات المغرب والعشاء، المغرب والصبح، ولا في الصبح، وحتى إن شاء الله يذهب وينقطع. والقسم الثالث وهو قنوت النصف الثاني من رمضان الذي ذكرناه في الحلقة السابقة. قنوت النصف الثاني من رمضان، يعني من يبدأ النصف الثاني من رمضان في الوتر، إنسان كذلك يأتي بالدعاء الذي ذكرته سابقا، ويدعو على الكفرة ويلعنهم، ويدعو عليهم نعم بصدهم وعدوانهم وآخذ لكم الأشياء. بعد الركوع قلت ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهوي إلى السجود مباشرة، يهوي إلى السجود مباشرة. نعم. هذه إذن القنوت. وأما القنوت الراتب، القنوت الراتب هذا الثابت الذي ترون الأئمة لا يفعلونه في كل صلاة الصبح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انفرد به الشافعية والمالكية فقط، الحنابل ليس عندهم والأحناف ليس عندهم كذلك، إنما هو عند الشافعية والحنابلة. والشافعية أحسن حال منا، لأنهم يدعون بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت. وأما هذا الذي عندنا نسيته، شكرا لي عرف الأول تاو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونترك نكفر بك. نعم هذا، نعم هذا عند المالكية يقنتون به ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما هو دليلهم؟ نعم، هم يقولون بأنه النبي عليه السلام كما في حديث أنس قال لا زال يقنت حتى فارق الدنيا، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. نحمل على يقنت كان يطيل القيام الصبح، الإنسان يطول فوقوف القيام الصبح، الإنسان عندما يصليها يطيل فيها ماذا؟ القراءة. حتى المالكية يقول أن تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين، ولكن أين هذا التطويل عندنا؟ ما يوجد، فنقصوا من طول القنوت الحقيقي. فجاءوا القنوت هذا الذي قنوت لا أصل له في الشرع، هكذا نقول، إذن فهو قنوت شغلوا به المسلمين، وصار الآن كأنه نعم أمر يؤكدون عليه تأكيدا. نعم، ها وقت هذه الأيام، والله صراحة ليس عندي التوقيت، ولكن أساس إيش حال 35 دخل عام مثال قال أساس يراقب 35 إن شاء الله دخل، وهذا هو الظن في الحق، لأنه ونص ويب، وممكن جد انتبه جد ترقبوا أنه هذه الأيام أرام سوف يلعبون بالوقت، لابد أن ماذا سوف يقع في هذه الأيام؟ هذه القصة سوف أقولها لكم، لأنه من قبل كانت عندي فرص. هم هذه الأيام عندما يتهجدون في المسجد، يتهجدون في المسجد، وشوفوا جمهور المتهجدين قاعدين مساكين الدين مرقاد عيانين صحروا، وعندهم ساعة ولا ساعتين صحروا وقاعدين في الجمع، واش حابس من حابس من الصلاة؟ أعطيهم الصلاة وخليهم يشعرها، أم ينتظروا الصلاة؟ خليهم يصلوا وانتهى. فربما يصلوا لا كما سمعت الآن قال لك ونصر من يصلوا، ونصر من يصلوا يعني إذا أقول لإخوان على كل حال نصيحة، لابد الإنسان ينتبه هذه الأيام خصوصا هذه العشر الأواخر، هذا هو الذي سوف يكون فيها من التلاعب بالوقت لأجل هذا التهجد، لأجل هذا التهجد الذي أداهم إلى أن صلاة الصبح تصير كأنها هي نفسها كذلك جزء من هذا التهجد. وبالفعل جل تهجد، لأن إذا كانت في الليل يتهجد. نعم، تفضل. إذن أتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.